يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة السابعة بعد العاشرة، فاصل ونلتقي. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. مثلما قلت لكم من أنني سأتناول في هذه الحلقة والحلقات التي تليها الموضوع الذي عنونته لكم في الحلقة الماضية، من أن مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق، ولا هي بصمام أمان للدين ولا للشيعة ولا للبطيخ. فعلا المرجعية السيستانية صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق، وبينت لكم من أن السيستانية لا يحتاج للأمريكان، زعامته، نفوذه، سلطانه الديني لم يأتي بسبب الأمريكان، إنها المرجعية الدينية الشيعية بكل تفاصيلها. وإذا أردتم أن تعرفوا أسرار مرجعية السيستاني فعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر، ستجدون هناك حقائق بالأدلة والوثائق والمعطيات الواضحة. بينت لكم لماذا قامت مرجعية السيستاني بهذا الدور، بدور صمام الأمان للبرنامج الأمريكي في العراق. القضية لا حبا بالأمريكان ولا اعتقادا بعقيدتهم ومنهجهم، وإنما الأمر يرتبط بدفع غائلة الخطر الإيراني الذي يريد السيستاني أن يدفعه عن مرجعية ولده محمد رضا المستقبلية. هذه الحكاية من الآخر، ولا أريد أن أكررها أكثر من هذا. قلت لكم من أنني سأجعل حديثي وبياناتي في هذه الحلقات بأسلوب الشاشات المتعددة، وسأفتح الشاشة الأولى في هذه الحلقة. الشاشة الأولى عنوانها كتاب بريمر. رجاء اعرضوا لنا صورة السفير بريمر. هذا هو بول بريمر، السفير الأمريكي في العراق، الحاكم الأمريكي في العراق في الوقت الذي كان منصبا من قبل بوش حاكما على العراق. اعرض لنا صورة كتابه باللغة الإنجليزية، وهي النسخة الأصل للكتاب. هذا هو كتاب بريمر في نسخته الإنجليزية الأصلية. واعرضوا لنا صورة كتابه بالنسخة المترجمة. هذه النسخة المترجمة إلى العربية، والتي ترجمها عمر الأيوبي. إنه كتاب بريمر الشهير والذي ترجم بهذا العنوان، عام قضيته في العراق. هذا هو كتاب بريمر بنسخته المترجمة الشهيرة، عام قضيته في العراق، النضال لبناء غد مرجو، السفير بول بريمر، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. ترجمة عمر الأيوبي. تاريخ الطبع 2006 ميلادي. هذا الكتاب يعد وثيقة مهمة جدا، فالذي كتبه هو من عايش الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والدينية بكل تعقيداتها في العراق. إنه السفير الأمريكي والحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر. بحسب هذه الطبعة قطعا لن أقرأ كل شيء أورده بخصوص السيستاني، فقد تحدث عن السيستاني كثيرا في هذا الكتاب لأهمية شخصية السيستاني. السيستاني شخصية قوية بنفوذها، إنني لا أتحدث عن قوته الشخصية بما هو شخص، فذلك ليس معروفا عن السيستاني، وإنما قوة السيستاني في قوة نفوذه، إنه النفوذ والسلطة والقداسة الدينية، تلك هي القوة المبسوطة للسيستاني على أكثر شيعة العراق لاعتقادهم بالرجل ولتسليمهم في أمور دينهم إليه، وهذه القضية لا تحتاج إلى شرح كثير. لذا فإن بريمر في كتابه ذكر السيستاني كثيرا. هذه قائمة فيها إحصاء لعدد المرات التي ذكرت فيها الكثير من الشخصيات في هذا الكتاب، لن أقرأها بالكامل لأنني لا أجد فائدة في قراءة كل الأسماء، لكنني سأذكر لكم أمثلة. مثلا جورج بوش ذكره بريمر في كتابه 94 مرة، قطعا ليس بالضرورة في كل مرة يتحدث عن جورج بوش بنفسه، وإنما يأتي ذكر الاسم، ويأتي ذكر الاسم في بعض الأحيان لارتباطه بأمر من الأمور التي لم يتحدث فيها جورج بوش بشكل مباشر، وإنما قد يكون الكلام عن تصريح سابق في موضوع له علقة بالذي يتحدث عنه بريمر، أو قد يكون عن أشخاص يمثلون جورج بوش وهكذا. مثلا كونديليزا رايس ذكرها 100 مرة، رامسفيلد 150 مرة ذكره، 150 مرة مسعود البرزاني 64 مرة، الأخضر الإبراهيمي 121 مرة، عدنان الباتشاتشي 112 مرة، أحمد الشلبي 116 مرة، عبد العزيز الحكيم 58 مرة، إبراهيم الجعفري 74 مرة، السيستاني علي السيستاني 211 مرة. فقط صدام ذكره 417 مرة، لأن الحديث فيما يرتبط بأوضاع العراق يذهب مباشرة إلى صدام. صدام 417 مرة، السيستاني 211 مرة. قطعا لم يتحدث عن السيستاني بشكل مباشر 211 مرة، لكن اسمه يرد في الكلام، ربما يكون الحديث عن مقتدى الصدر وعن مشاكله مع السيستاني آنذاك ومع أتباع السيستاني، وربما يكون الحديث عن أشخاص يمثلون السيستاني وهكذا. بالنتيجة هذه الأرقام تخبرنا عن أهمية هؤلاء الأشخاص الذين تحدث عنهم بريمر في كتابه بخصوص ما يرتبط بموضوع الكتاب. فلقد تحدث عن السيستاني في 211 مرة في هذا الكتاب بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. قطعا لن أتناول هذه الموضوعات، وإنما أذهب إلى المواطن التي ترتبط بحديثي. إنني في هذه الشاشة أريد أن أعرض لكم من المعطيات التي تشير إلى علاقة وثيقة فيما بين السيستاني والأمريكان تشكلت بشكل واضح منذ أن دخل الأمريكان إلى العراق. وأكرر أيضا، فإن السيستاني ليس جاسوسا عند الأمريكان وليس مخبرا، وإن السيستاني ليس محتاجا إلى الأمريكان على المستوى الشخصي. القضية تتخذ اتجاها آخر، منحا آخر. السيستاني وظف مرجعيته كي تكون صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق لأجل أن ينتفع من القوة الأمريكية في ردع الخطر الإيراني الذي يترصده، وتحديدا يترصد مرجعية ولده المستقبلية. الحكاية هنا لا علاقة لها بحاجة السيستاني إلى أموال، فإن السيستاني قادر أن يعطي الأمريكان الأموال، ولا هو بحاجة للأمريكان كي يطوعوا الشيعة في خدمته. الشيعة حمير مستحمرة في واقع المرجعية عموما بالنسبة للسيستاني وبالنسبة لغيره، فهم حاضرون كي يركب المراجع على ظهورهم. القضية واضحة، لا أريد أن أفصل كثيرا في هذا المطلب، لكنني أكرره. أتدرون لماذا؟ كي لا يحرف كلامي، لأنني أعرف هؤلاء المعممين سيقولون من أنني جعلت السيستاني جاسوسا عند الأمريكان. أنا ما تحدثت بهذه الطريقة ولا أعتقد هذا الكلام، وإنما بينت وبشكل واضح ودقيق، وهذا الأمر يقرأ من عنوان الحديث: مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. ما هي بصمام أمان للدين أو للشيعة ولا للبطيخ؟ هذا هو العنوان، والمكتوب كما يقال يقرأ من عنوانه. سأقرأ عليكم ماذا كتب بريمر، سأقرأ المقدار الذي ينقل لكم الصورة الواضحة بحسب الطبعة التي بين يدي. وفي صفحة 213 بريمر يخبرنا من أن تواصلا كان وبشكل واضح ومؤكد فيما بينه وبين السيستاني، لكن ليس بشكل مباشر. أقرأ عليكم. هكذا يقول بريمر في أعقاب التحرير على الفور: أعلن آية الله، وهو يشير إلى السيستاني لأنه كان يتحدث عن في السياقات المتقدمة، في أعقاب التحرير على الفور أعلن آية الله عبر قنوات خاصة بأنه المراد عبر قنوات خاصة ليس الحديث هنا عن قنوات فضائية، وإنما عن قنوات اتصال فيما بين السيستاني وبين الأمريكان. ولا تنسوا فإن بريمر لم يأتي مع الجيش الأمريكي عند دخوله إلى العراق، وإنما جاء بعد ذلك. فالسيستاني على تواصل مع الأمريكان منذ أن دخلوا. بحسب هذا الكلام، قد تكذبون هذا الكلام، نحن سنناقش هذا الموضوع. فالسيستانيون يكذبون هذا الكلام، وهم كذابون دجالون، وسأثبت لكم ذلك وبالوثائق وبالنقاش المنطقي. في أعقاب التحرير على الفور أعلن آية الله عبر قنوات خاصة بأنه لن يجتمع مع أحد من الائتلاف، من الائتلاف الدولي، الأمريكان والدول الأخرى التي ائتلفت معها في دخولها إلى العراق لإسقاط النظام الصدامي. في أعقاب التحرير على الفور أعلن آية الله عبر قنوات خاصة بأنه لن يجتمع مع أحد من الائتلاف، ولم أضغط، هو بريمر يقول بعد أن جاء إلى العراق، ولم أضغط من أجل عقد اجتماع شخصي معه. وقد حلل هيوم، هو من جملة الشخصيات الأمريكية التي كانت تدير الشأن العراقي، وقد حلل هيوم وهو يفهم الإسلام والعالم العربي الوضع ببلاغة: لا يمكن أن يشاهد علنيا بأنه يتعاون مع القوى المحتلة يا جيري. فثمت أطياف لسنة 1920 وما صاحبها، يشير إلى دخول الإنجليز وإلى ما كان هناك من مواجهة عرفت بثورة 20 فيما بين العراقيين وتحديدا الشيعة، وما صدر من مراجع النجف آنذاك. فثمة أطياف لسنة 1920 وما صاحبها، وعليه أن يحمي جانبيه من المتهورين مثل مقتدى، لكن آية الله، يعني السيستاني، سيعمل معنا، فنحن نتقاسم الأهداف نفسها. فيما كانت وسائل الإعلام العربية والغربية تندب الانقسام المفترض بين آية الله السيستاني والائتلاف، الائتلاف الدولي، كنت أنا وهو نتواصل بانتظام بشأن القضايا الحيوية من خلال الوسطاء طوال المدة التي قضاها الائتلاف في العراق، وكان هيوم محقا، ففي أوائل الصيف أرسل السيستاني إلي أنه لم يتخذ موقفه في قضية عدم الالتقاء به أو بقادة الائتلاف، أنه لم يتخذ موقفه بسبب عدائه للائتلاف، بل إن آية الله يعتقد بأن تجنب الاتصال العام مع الائتلاف يتيح له أن يكون ذا فائدة أكبر في مساعينا المشتركة فيما بين السيستاني والأمريكا، وأنه قد يفقد بعض مصداقيته في أوساط المؤمنين إذا تعاون علنا مع مسؤولي الائتلاف. أسلوب المخاتلة، السيستاني بارع جدا في أسلوب المخاتلة. هناك حلقات عديدة طرحت فيها أسلوب المخاتلة السيستاني في برنامج مجزرة سبايكر، التوقيتات ستعرض على الشاشة الآن. حلقة مهمة ترتبط بإجازة اجتهاد السيستاني وكيف استطاع أن يحصلها من الخوء أستاذه بأسلوب المخاتلة، حلقة لطولها ستكون على جزئين، الجزء الأول يبث هذه الليلة ويعاد غدا، الأوقات واضحة، أوقات البث الأول وكذلك أوقات الإعادة، الجزء الثاني من الحلقة يبث يوم غد في الليلة القادمة. أتمنى على أبنائي وبناتي إذا لم يكن قد شاهدوا هذه الحلقة، وحتى لو شاهدوها، أن يكرروا مشاهدتها وحتى الإعادة كي يطلعوا على أسلوب المخاتلة عند السيستاني. وهذا مثال من أمثلة المخاتلة في أسلوب السيستاني وغيره. هذا الأسلوب شائع بين مراجع الشيعة وبين زعماء الأحزاب السياسية الدينية الشيعية، مثلما تصفهم الروايات، يلحسون الدنيا بالدين، يجعلون الدين واسطة للحس الدنيا، إنهم يختالون الدنيا بالدين، ينصبون الدين كمينا كي يصطادوا الدنيا، هذا هو واقعهم. هذه الأوصاف ما هي من عندي، هذه كلمات الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهكذا يقول بريمر: وكان هيوم محقا، ففي أوائل الصيف أرسل السيستاني إلي أنه لم يتخذ موقفه في قضية عدم الالتقاء بسبب عدائه للائتلاف الدولي، بل إن آية الله، يعني السيستاني، يعتقد بأن تجنب الاتصال العام، يعني الاتصال العلني، مع الائتلاف يتيح له أن يكون ذا فائدة أكبر في مساعينا المشتركة، وأنه قد يفقد بعض مصداقيته في أوساط المؤمنين إذا تعاون علنا مع مسؤولي الائتلاف، كما يفعل العديد من الشيعة والسنة العلمانيين، بالإضافة إلى المتدينين من رجال الدين الشيعة ذوي المراتب المتدنية، فهو لا يريد أن يفعل كهؤلاء وأن يظهر بشكل علني مع قادة الائتلاف الدولي، مع الأمريكان ومن معهم. عندما علمت في أوائل تموز يوليو بأن السيستاني لا يزال يعتقد بأن الائتلاف يعتزم كتابة دستور العراق وأنه متمسك بأن يكتبه العراقيون، أرسلت له رسالة عبر عدة قنوات تشدد على نقاط مهمة. جئنا محررين لا محتلين، وقد وافقنا على أن يكتب العراقيون الدستور إلى بقية الكلام. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، وإنما أذهب إلى المواطن التي تشير إلى مدى العلاقة الوثيقة فيما بين السيستاني والأمريكا. يقول: وفي اتصالات لاحقة طمأنت آية الله بأنني أدرك تماما معاناة الشيعة، مشيرا إلى أن رحلتي الأولى خارج بغداد كانت إلى المقابر الجماعية في الحلة، وأشرت إلى أن الائتلاف يضخ الكثير من المال في مشاريع إعادة الإعمار في قلب المنطقة الشيعية، كما تبادلت أنا والسيستاني رسائل منتظمة بشأن الوضع الأمني في النجف، لا سيما في آب أغسطس عندما أصبح مقتدى الصدر يشكل تهديدا خطيرا، وأبلغت آية الله يعني السيستاني أننا أنا وهو نتشارك المسؤولية عن تجنب العنف غير الضروري، فلا يريد أي منا حدوث أعمال عنف شيعية ضد السنة أو العكس، وكان كل منا يرغب في عراق مستقر وديمقراطي يعيش بسلام مع جيرانه. وبين تموز يوليو وأواسط أيلول سبتمبر فقط تبادلت أكثر من 10 رسائل مع آية الله، وعبر السيستاني بشكل متكرر عن امتنانه الشخصي لكل ما فعله الائتلاف من أجل الشيعة والعراق، لكنه بقي مصرا على وجوب انتخاب المؤتمر الدستوري بالاقتراع المباشر. الكلام لا يدل على كذب ولا على افتراء، وسيثبت لكم ذلك بشكل واضح. السيستانيون الذين يكذبون هذا الكلام هم الكذابون، هم الدجالون. كلام متسلسل وواضح. في صفحة 215 بريمر يقول: وفي مسعى لفتح قناة اتصال غير مباشرة أخرى مع السيستاني غير تلك القنوات، اصطحبت وزير الخارجية باو إلى عشاء في منزل آية الله حسين الصدر. سنعرض لكم هذا الفيديو. أرفع رجل دين شيعي في بغداد إلى آخر كلامه. خلاصة الكلام من كل هذا، فإن السيستاني كان على تواصل مع الأمريكان منذ بداية دخولهم، وكان على تواصل مع بريمر بشكل مكثف عبر الوسائط. بعد ذلك بريمر أراد أن يصطنع له وسائل لها خصوصية، لأن الأمر قد تطور وهناك أسرار وأسرار. لهذا السبب فإنه يبحث عن قنوات خاصة. هو يقول: وفي مسعى لفتح قناة اتصال غير مباشرة أخرى غير تلك القنوات، لأنه تحدث عن قنوات عديدة سابقا، هكذا قال. من خلال الوسطاء، ما مر من كلام ومن مراسلات ومن علاقة كانت عبر الوسطاء، عبر جمع من الوسطاء، وكان الكلام واضحا، وأنا لا أريد أن أعيد قراءة ما تقدم، يمكنكم أن تعودوا إلى الكتاب بأنفسكم، صفحة 214، الطبعة نفسها طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان، والترجمة ترجمة عمر الأيوبي. فهو هنا يبحث عن قناة لها خصوصية بشكل غير مباشر، وفي مسعى لفتح قناة اتصال غير مباشرة أخرى مع السيستاني، اصطحبت وزير الخارجية باول إلى عشاء في منزل آية الله حسين الصدر في الكاظمية. حسين الصدر الذي هو ابن إسماعيل الصدر، الذي يكون ابن شقيق محمد باقر الصدر، وهو متزوج من بنت محمد باقر الصدر الكبرى العلوية مرام، التي كان يكنى بها محمد باقر الصدر، كان يكنى بأبي مرام وبأبي جعفر بعد أن رزق بولده جعفر. القضية واضحة، هناك وسطاء، وبعد ذلك بدأ بريمر يبحث عن قنوات لها شيء من الخصوصية. أول هذه القنوات حسين الصدر في الكاظمية، وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن إبراهيم بن مهزم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان، فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخر.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أقرأ عليكم مما جاء في كتاب بريمر، صفحة 213، صفحة 214، تحدث بريمر عن وسطاء فيما بين الأمريكان وبين السيستاني، فيما بينه هو شخصيا وبين السيستاني، وأن العلاقة كانت بتواصل واضح وصريح واتفاق على الأهداف مثل ما يقول هو. في صفحة 215 تحدث بريمر عن أنه فتح قناة خاصة للتواصل مع السيستاني إنها قناة حسين الصدر، وأشار إلى اصطحابه لكولين باول وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت إلى زيارة حسين الصدر لأجل هذه الغاية، هو هكذا يقول، وفي مسعى لفتح قناة اتصال غير مباشرة أخرى مع السيستاني، اصطحبت وزير الخارجية باول إلى عشاء في منزل آية الله حسين الصدر. فمجيء كولين باول كان جزءا من هذا البرنامج لأجل توظيف حسين الصدر أن يكون قناة فيما بين بريمر، فيما بين الأمريكان وبين السيستاني. هذا ما جاء في صفحة 215، وتكلم في تفاصيل أخرى، لكنني لا أريد أن أتناول كل التفاصيل. غاية الأمر أن أشير إلى الموارد الواضحة جدا التي تتحدث عن نشوء علاقة وعن تأسيس علاقة قوية بين السيستاني شخصيا وبين الأمريكان. قطعا بحسب كتاب بريمر في صفحة 253 يتحدث بريمر عن قناة أخرى للتواصل مع السيستاني، إنه موفق الرباعي. في اليوم نفسه بحسب سياق الأحداث الذي تحدث عنه في السطور السابقة، في اليوم نفسه طلب موفق الرباعي العضو الشيعي في مجلس الحكم الذي اصطحب وفدا إلى النجف لبحث أزمة مقتدى مع السيستاني، طلب مقابلتي حاملا رسالة عاجلة من آية الله. بريمر هو الذي يقول من أن موفق الرباعي طلب مقابلتي لأي شيء، لأنه كان حاملا رسالة عاجلة من آية الله. قال موفق: سعادة السفير، تخلفت عن الوفد أمس لتسليم آية الله رسالتك بشأن العملية السياسية. فهو رسول فيما بينه. كان الرباعي وهو طبيب متعلم في بريطانيا يحظى برعاية آية الله الشيعي البارز في بغداد حسين الصدر، أحد قنوات نقل رسائلي إلى السيستاني. تأكيد آخر على أن حسين الصدر هو من قنوات الأمريكان ومن قنوات السيستاني. فحسين الصدر قناة رابطة بين السيستاني والأمريكان. كان الربيعي يعني موفق وهو طبيب متعلم في بريطانيا يحظى برعاية آية الله الشيعي البارز في بغداد حسين الصدر، أحد قنوات نقل رسائلي إلى السيستاني بشأن المسؤولية المشتركة. مسؤولية مشتركة، إنها مسؤولية هم افترضوا اشتراكها فيما بينهم السيستاني والأمريكان بحسب الرسائل المتقدمة. إلى أن يقول: وقد طلبت من الربيع نقل رسالة إلى السيستاني بشأن مصلحتنا المشتركة في إيجاد طريقة لكي يكتب العراقيون دستورهم بأسرع ما يمكن. ثم يقول: وجد الربيع لما ذهب إلى النجف أن آية الله، يعني السيستاني، يخشى التهديد الذي يشكله مقتدى. ثم يستمر الكلام عن مشكلة مقتدى الصدر آنذاك، إلى أن يقول: أبلغ السيستاني الربيعي بأن خياره المفضل هو ألا يبقى مقتدى. هكذا نقل الربيعي في رسائله إلى بريمر عن السيستاني: أبلغ السيستاني الربيعي بأن خياره المفضل هو ألا يبقى مقتدى. بريمر يقول: وافترضت بذلك أنه يريد أن يقتل الشاب، أن يقتل مقتدى. إلى أن يقول بريمر في صفحة 254: وأذهلني الربيعي بمعلومة أخرى، فقد أخبره السيستاني بأن الرئيس السوري بشار الأسد بعث إليه، إلى السيستاني، رسالة سرية تقترح أن يصدر آية الله، يعني السيستاني، فتوى تدعو إلى الجهاد ضد الائتلاف الدولي، الأمريكان ومن معهم من حلفائهم، مثل ما فعل القادة الشيعة في سنة 1920 ضد البريطانيين. هذه التفاصيل، هل أن بريمر بحاجة أن يذكرها وأن يدخل فيها من دون أن تأتي في هذا السياق الصحيح وفي سياق المراسلات؟ فلماذا هذا الدجل والتزوير والمخاتلة يا أيها السيستانيون؟ هذه حقائق موجودة وسأثبتها لكم من أنها حقائق. هذا الكلام الذي أقوله ليس كلاما يلقى هكذا من دون بحث أو تحقيق. ومن صفحة 254 إلى صفحة 307 حيث يتحدث بريمر عن القناة الثالثة، شخصية عراقية نجفية من آل الخرسان، وعائلة آل الخرسان في النجف معروفة، إنه عماد الخرسان. يقول بريمر: للحصول على قراءة أفضل، إنه يبحث عن قناة تكون أكثر سرية وأكثر خصوصية. تلاحظون في البداية كان هناك وسطاء، ثم انتقلنا إلى حسين الصدر، وبعد ذلك موفق الربيعي الذي هو في جهة من الجهات قريب من حسين الصدر في جهة من الجهات. الآن بريمر ينشئ قناة ثالثة فضلا عن الوسطاء السابقين، بعد حسين الصدر وموفق الرباعي تأتي القناة الثالثة عماد الخرسان. للحصول على قراءة أفضل للوضع في النجف، باعتبار هو نجفي ومن بيت الخرسان،
للحصول على قراءة أفضل للوضع في النجف استخدمت قناتي الخاصة جدا للاتصال بالسيستاني العراقي الأمريكي الذي يرأس مجلس إعادة الإعمار والإنماء عماد ضياء، إنه عماد ضياء الخرسان، وهو من المقيمين في ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن عائلة محترمة في النجف، وغالبا ما أثبت فائدته كقناة سرية للاتصال بآية الله العظمى. كتبت رسالة سرية إلى آية الله إلى بقية الكلام، وأرسلها بيدي عماد الخرسان. وفي صفحة 308 في تلك الليلة عاد عماد من النجف، عماد الخرسان، حاملا معه إجابة آية الله، ولم تكن الأخبار طيبة. قال لي عماد وهو يقرأ ملاحظاته، لأن السيستاني كان يملي عليه يتحدث معه، وعماد الخرسان كان يكتب رسالة السيستاني الشفوية إلى بريمر. قال لي عماد وهو يقرأ ملاحظاته إن آية الله العظمى معجب بك ويحترمك، وهو يقدر الفرصة للعمل معك من أجل مستقبل العراق، لكنه يريد التقدم بانتخابات مباشرة تامة للمجلس التشريعي الانتقالي حتى وإن كانت غير مثالية، إلى آخر الكلام. وفي صفحة 478 مساء ذلك اليوم حمل ضياء، ضياء هو عماد، عماد ضياء، إنه عماد ضياء الخرسان، مساء ذلك اليوم على الطريقة الأمريكية، على الطريقة الغربية في استعمال الألقاب، مساء ذلك اليوم حمل ضياء رسالة توفيقية من آية الله السيستاني، فقد كان مسرورا بما تم التوصل إليه في المدن المقدسة وبالحكومة الجديدة ورئيسها. ويستمر في الكلام إلى أن يقول بريمر: على الرغم من أن آية الله رفض الاجتماع بسلطات الاحتلال، فقد تبادلت وإياه في الشهور 14 الماضية ما يزيد على 30 رسالة عبر مختلف الوسطاء، وأنا أيضا وجدتها مفيدة للغاية. وفي بعض مقابلاته التلفزيونية بريمر ذكر عددا أكثر من هذا للرسائل. خلاصة القول ما هي؟ خلاصة القول من أن السيستاني تربطه علاقة بالأمريكان منذ بداية دخول الأمريكان إلى العراق، في البداية عبر مجموعة من الوسطاء، وبعد ذلك انتقى بريمر مجموعة خاصة من الوسائط فيما بينه وبين السيستاني، إلى الحد الذي لما أراد أن يوظف حسين الصدر أن يكون قناة فيما بينه
وبين السيستاني أخذ معه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، وهذا ما سنعرضه عليكم في الفيديو. واختار أيضا موفق الرباعي، واختار أيضا قناة سرية خاصة جدا عماد الخرسان. هذا الكلام واضح جدا وصريح جدا، السيستانيون يكذبون ذلك، كذابونهم، وسأثبت لكم كذبهم في هذه الحلقة حتى وإن طالت. إذا طالت عليكم الحلقة يمكنكم أن تنتقلوا إلى قنوات أخرى، لكنني سأثبت كذب هؤلاء في هذه الحلقة حتى لو طالت. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. لابد أن تعرفوا من أن كتابا ككتاب بول بريمر لابد أن يمر بعدة مراحل للفلترة. كتاب مذكرات سياسية، والمشكلة السياسية التي يتحدث عنها لا زالت على سخونتها، وهو في بعده الشخصي قبل أن يأتي حاكما إلى العراق من المتخصصين في شؤون الإرهاب، شخصية إن لم تكن مخابراتية فهي قريبة من ذلك. فكتاب مثل هذا الكتاب لابد أن يمر بعدة فلترات. الفلترة الأولى ذاتية، إنها الرقابة الذاتية. شخصية كبريمر وفي هذا السن وبهذه التجربة وبهذا التخصص في شؤون الإرهاب، وهو يكتب في موضوع معقد جدا إنه العراق بكل مشاكله وبكل إشكالاته، قطعا هناك الكثير من المعلومات المهمة والمهمة جدا لن يبوح بها. هذا أمر طبيعي جدا. شاعر لم يقترب من مشاكل الحياة كثيرا أو من شؤون السياسة المعقدة، حينما يكتب مذكراته يخفي ما يخفي. هذه حالة طبيعية. أنا واحد من الناس، لو أردت أن أكتب مذكراتي قطعا سأخفي بعضا من الأمور. هذا شيء طبيعي عند كل كاتب مذكرات، فما بالكم برجل تخصصه في الإرهاب، تخصصه في الأمور السرية والأمنية، وهو يكتب عن واقع لا زال موجودا، فمشاكل العراق إلى اليوم قائمة. قطعا حين يكتب سيكتب بفلترة ذاتية، هو سيفلتر المعلومات، فهناك معلومات كثيرة لن يتناولها لأي سبب، ربما لأسباب شخصية، ربما لأسباب أمنية، ربما وربما وربما، ربما لتوقي بعض المشاكل التي ستثار عليه أو على كتابه أو على تأريخه في مستقبل الأيام. إذن هناك فلترة أولى وهي الفلترة الذاتية، المؤلف نفسه سيخفي جزءا من المعلومات. هناك فلترة ثانية، وهذه الفلترة قد يقوم بها هو إذا كان هو الذي ينقح كتابه، أو قد يقوم بها غيره ممن هو مطلع على تفاصيل الأمور بخصوص بريمر وبخصوص كتابه، فإنه سيقوم بعملية التنقيح، وحينما يرى أمورا لا بد أن تحذف سيقترح ذلك على المؤلف، على بريمر، وسيذعن بريمر لأنه لا يريد أن يثير إشكالا في جهة من الجهات. فحينما يأتي المنقح وهو قارئ أيضا كبقية القراء ويجد إشكالا واضحا في جهة من جهات الكتاب، فإن ذلك سيدفع المؤلف إلى أن يأخذ بقول المنقح، خصوصا في مثل هذه الكتب التي تشتمل على الكثير من المشاكل وعلى الكثير من التفاصيل التي قد تشوه سمعة شخصيات معروفة، وربما تخرب علاقات مهمة لبريمر مع جهات، مع قادة، مع مسؤولين، إن كان ذلك في نفس الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي بلد آخر من العالم. إنها شبكة السياسة المعقدة. هذه فلترة ثانية عند التنقيح. وهناك فلترة ثالثة بحسب القانون الأمريكي، بحسب القوانين الأمريكية النافذة، إذا ما ألف كتاب من هذا الطراز من شخصية مثل بريمر وفي موضوع كموضوع العراق الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالسياسة الأمريكية وبمخططات الخارجية الأمريكية، وزارة الدفاع، المخابرات الأمريكية، إلى كل المؤسسات المهمة، فلا بد أن يقدم إلى الجهة الأمنية المسؤولة عن إعطاء الرخصة في طباعة مثل هذه الكتب ونشرها. هذا الكتاب ما هو كتاب في الفلسفة أو في الطب حتى لا يحتاج إلى إجازة كهذه الإجازة. هذا كتاب يرتبط في تفاصيله بالأمن القومي الأمريكي، فلا بد أن يعرض على الجهة المختصة بذلك. أنا أتذكر في الثمانينات، في بداية الثمانينات، قرأت كتابا لأحد العاملين في المخابرات الأمريكية بعد أن تقاعد، يحق له بعد 5 سنوات أن يكتب مذكراته بعد التقاعد ب5 سنوات بحسب القوانين الأمريكية، ولكنه يجب عليه أن يقدم كتابه إلى الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع حتى يمنح الترخيص في طبعه ونشره. فلما قدم لهم الكتاب، وهذا يفعلونه مع كل الكتب التي هي من هذا النوع، فوضعوا إشارات على كل صفحة، على أسماء، على عناوين، على مطالب. ماذا فعل الكاتب؟ أراد أن يأتي بشيء ملفت للنظر، فطبع الكتاب ولم يحذف تلك المعلومات، وإنما لونها باللون الأسود فلا تقرأ، لونت باللون الأسود. فحينما يفتح القارئ الكتاب فإنه يجد في كل صفحة سطورا أنصاف سطور، بعض الكلمات، بعض الجمل، يمكن أن يأتي سطر واحد بصيغة كاملة والسطور التي تلي ستكون مقطعة. هو أراد أن يقول من أنني قد كتبت مذكراتي ولكن الدوائر المسؤولة عن ترخيص طباعة هذا الكتاب هكذا صنعت. هذا الأمر يجري في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى بالنسبة للكتب التي ترتبط وتتعلق بأمور تختص بالأمن القومي لتلك البلاد. قطعا لا بد أن تعرض للفلترة الثالثة، فهناك فلترة ذاتية من قبل المؤلف، وهناك فلترة في مرحلة التنقيح، وهناك الفلترة الأمنية القانونية. مع كل هذا، ونجد هذه التفاصيل الكثيرة عن السيستاني وعن الذين يسبحون في الأجواء السيستانية. أنا أريد منكم أن تصبروا علي، هذا الموضوع موضوع معقد، ونحن بحاجة إلى أن نتتبع بقدر ما نستطيع وبشكل مختصر المطالب المهمة التي من خلالها تتضح الصورة جلية بين أيدينا. إذن مع كل هذه الأنواع من الفلترة، والذي يعني أن المعلومات لم تذكر بتفاصيلها في هذه المذكرات، ومع كل ذلك فعندنا كم واضح وكثير من المعلومات التي تتحدث عن علاقة السيستاني بالأمريكان، كما قرأت لكم وكما ذكرت لكم وبينت لكم من أمثلة ونماذج. قطعا الأمر لا يقف عند هذا الحد، ستتضح الأمور بشكل أكثر حينما نفتح الشاشات الأخرى وهي مشحونة بالوثائق والمعلومات والمعطيات. صارت الصورة واضحة، السيستاني له علاقة بالبرنامج الأمريكي مثلما جاء في العنوان. مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق، ومنذ بداية دخول الأمريكان وإلى هذه اللحظة وسيستمر الأمر، لا توقف ولن يتوقف. فالسيستاني ما هو بصمام أمان للشيعة؟ لو كان السيستاني صمام أمان للشيعة لماذا ذبح الشيعة من قبل الإرهابيين في الوقت الذي لم يذبح السنة في ذلك الوقت؟ وإذا ما ذبح منهم وقتل منهم فلا يمكن المقايسة بين الأعداد والضحايا والإرهاب الذي جرى في المناطق الشيعية وما جرى في المناطق السنية. فما هو بصمام أمان للدين ولا هو بصمام أمان للشيعة، هو صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق، والبداية من هنا والتفاصيل ستأتي. إذا كانت هذه الأمور ليست حقيقية، الشيء الطبيعي أن تكذب، لأننا وجدنا مرجعية السيستاني تكذب أشياء بسيطة تبادر إلى تكذيبها. على سبيل المثال، في السنوات الماضية صورة لرجل كبير السن يطبر لأجل التبرك، وهذا أمر يعرفه شيعة العراق، يعرفه الحسينيون الذين يطلقون على أنفسهم بأنهم خدام الحسين. فهؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم هذا الوصف يعرفون هذا الأمر. هناك من الناس وخصوصا من كبار السن من يكون راغبا بالمشاركة في مواكب التطبير فيطبر، يضرب على رأسه بالقامة. هناك صورة انتشرت لرجل كبير السن يطبر، وقالوا عن أن الرجل الذي يظهر في الصورة هو السيستاني، كلام نقل على الشبكة العنكبوتية، وما هو بأمر مهم. مكتب السيستاني في النجف، مكتب السيستاني، انتبهوا إلى جهة الإصدار. لماذا؟ ليس لأن مكتب السيستاني بالنسبة لي مهم، لكنني أريد أن ألفت نظركم، لأنني سأعود إلى هذه القضية بعد قليل. فمكتب السيستاني في النجف مباشرة أصدر تكذيبا، قضية ليست مهمة، رجاء اعرضوا لنا صورة الرجل الذي يطبر، وانتشرت هذه الصورة في السنوات الماضية على الشبكة العنكبوتية أيام شهر محرم. هذه الصورة، صورة رجل كبير، وهناك من يريد أن يطبر رأسه بالسيف للتبرك. هذا أمر كما قلت قبل قليل يعرفه أصحاب المواكب وأصحاب الهيئات. هذه الصورة انتشرت وكتبوا عنها من أنها للسيستاني وأن السيستاني يشارك في مواكب التطبير. مباشرة مكتب النجف أصدر تكذيبا. رجاء اعرضوا لنا صورة التكذيب الذي صدر عن مكتب النجف. صورة التكذيب التي على الشاشة هي بين يدي، سأقرأ عليكم. هناك صورة للسيد السيستاني دام ظله، توضح السيد كان يواسي الزهراء بدمه عن طريق التطبير، هكذا كتبوا عليها. هل هذه الصورة صحيحة؟ وشكرا. الجواب من مكتب النجف باسمه تعالى بعد السلام: الشخص الظاهر في الصورة ليس هو السيد السيستاني دام ظله. ومن المؤسف أن بعض الجهات لا تتورع عن الكذب للترويج لمقاصدها. 14 المحرم 1433 مكتب السيد السيستاني النجف الأشرف. قضية ليست مهمة، حتى لو كانت هذه الصورة قد انتشرت وكتبوا ما كتبوا عليها. هناك حساسية عند السيستاني من التطبير، وهو يحرم التطبير. قد يفهم هذا الأمر من هذه الجهة، لكن الأمر ليس كذلك. فهناك الكثير من الأمور التي هي ليست بالغة الأهمية يصدر مكتب السيستاني في النجف البيانات بخصوصها. قبل فترة، ما هي ببعيدة، انتشر في الإعلام الإيراني وعن طريق مسؤول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عضو في البرلمان الإيراني، عضو في مجلس الشورى، صرح لوسائل الإعلام من أن السيستاني تبرع بمليار دولار لإيران للمساعدة فيما يرتبط بجائحة كورونا. هذا الكلام نقله بشكل رسمي أحد المسؤولين، عضو برلمان إيراني، لوسائل الإعلام، وانتشر الخبر وأثار امتعاضا عند بعض الجهات العراقية، مع أن الأمر لا ضير فيه. السيستاني الشيعة تعطيه الأموال وهي راضية عن الطريقة التي يتصرف فيها، والتبرع بمليار دولار للشيعة في إيران، للحكومة في إيران، ما هو بأمر قبيح ولا هو بأمر سيء. وحتى لو كان لغير إيران، إعطاء المساعدات المالية للدول، للشعوب، للمحتاجين، ما هو بأمر قبيح. يخشى منه أو أن الإنسان يخجل منه. ما إن ظهر هذا الخبر، أكان صحيحا أم لم يكن كذلك؟ مباشرة انتشر التكذيب من السيستانيين بشكل مباشر وواضح، وبحسب معلوماتي كان بأمر من محمد رضا أمر المكتب أن يكذبوا هذا الخبر وبشكل سريع. بحسب معلومات محمد رضا بنفسه لما وصل إليه الخبر من أن فلان من أعضاء مجلس الشورى في إيران قال ما قال، مباشرة محمد رضا السيستاني أمر الأشخاص المسؤولين عن مثل هذا الأمر بأن يكذبوا، وانتشر التكذيب في وسائل الإعلام أيضا. ومثل هذا يجري كثيرا. خبر قاله عضو برلمان في إيران ليس مهما إلى هذا الحد، وما هو بقبيحة من القبائح، فلربما هي أموال من داخل إيران، التجار الإيرانيون يدفعون أموالا طائلة للسيستاني، ولا يوجد ضير في ذلك أن يتبرع لإيران بهذا المبلغ، ولكنهم سارعوا للتكذيب. وصورة هذه للرجل الذي يطبر وهو أمر معروف في الوسط الشيعي، سارعوا إلى تكذيبها. بل هناك كتاب مفصل عندهم، هذا هو بين يدي النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية لحامد الخفاف. هذه أجوبة وبيانات، البعض منها كتبه محمد رضا بخط يده، وصور الوثائق موجودة في هذا الكتاب. حامد الخفاف هو ناطق عن السيستاني في لبنان، شخصية معروفة في الأجواء السيستانية، وهذا الكتاب يوزع في مكاتب السيستاني ومؤسسات السيستاني. هذا الكتاب بكله من أوله إلى آخره هو بيانات وأجوبة وتصريحات، في كثير منها أمور ليست بالغة الأهمية بالقياس إلى موضوع خطير تحدث عنه شخص مهم جدا في هذا الكتاب، فلم يصدر لا عن السيستاني ولا عن محمد رضا ولا عن مكتب السيستاني، لم يصدر شيء في تكذيب ما قاله برايمر في كتابه أبدا. صدر هناك شيء سأمر عليه، لكنه لم يصدر من السيستاني ولا من محمد رضا ولا من مكتب السيستاني في النجف. سأقرأ لكم من الفهرست، من فهرست الكتاب، بعض العناوين من الأمور التي اهتموا بها وأجابوا عليها ونشروا وثائقها. صفحة 36، أسئلة صحيفة لوس أنجلوس تايمز، صفحة 38، أسئلة من صحيفة فرنسية، صفحة 39، أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، صفحة 40، أسئلة صحيفة سان فرانسيسكو، صفحة 41، أسئلة صحيفة أساهي اليابانية، صفحة 43، أسئلة جريدة الاقتصاد اليابانية، صفحة 45، أسئلة صحيفة نيويورك تايمز، صفحة 47، أسئلة صحيفة لوس أنجلوس تايمز، صفحة 49، أسئلة صحيفة بايونير الهندية، صفحة 51، أسئلة جريدة الزمان العراقية، صفحة 53، أسئلة جريدة الحياة وتلفزيون LBC. القائمة طويلة، وإذا ما رجعنا إلى تلك الأسئلة فإنها في الأعم الأغلب لا يمكن أن يقاس مضمونها من جهة الأهمية والخطورة بالذي تحدث عنه بريمر في كتابه. ما تحدث عنه بريمر وبكل تلك التفاصيل، وأنا قرأت لكم نماذج من، أنا ذكرت لكم من أن السيستاني فقط جاء اسمه بحدود 211 مرة في هذا الكتاب، وهو كتاب واحد يتألف من جزء واحد. هذا هو كتاب بريمر، كتاب واحد يتألف من جزء واحد. فليس هناك من تكذيب للمعلومات التي وردت في كتاب بريمر، لا من السيستاني ولا من محمد رضا، باعتبار أنه هو الذي يدير الأمور، وبأمر من السيستاني وبإرادة من السيستاني مدار الأمور بيد محمد رضا، هكذا خطط السيستاني وهكذا يريد السيستاني، ولا من المكتب. قد يرقعون فيقولون من أن هذه الأمور الصغيرة سماحة الإمام السيستاني أعلى شأنا منها، وهذه الأمور الصغيرة أيضا التي جاءت في هذا الكتاب وفي غيره، ماذا تقولون عنها؟ لنفترض أن السيستانية أعظم منزلة من أن يرد على بريمر، وكذلك الفقيه الأعظم المحقق الحكيم محمد رضا، مثلما يحب أن يوصف بهذه الأوصاف، ويطلب من أعوانه وتلاميذه أن يحدثوا الناس عن عبادته وعن صيامه وعن طول سجوده وعن حكمته في السياسة وإدارة الأمور وعن مثل هذا الهراء، وهكذا يوصي تلاميذه. هذا الكلام ما هو بتحليل ولا هو بافتراض، هذه معلومات دقيقة، أنا لا أحدثكم هكذا من دون أن أكون قد ملأت يدي بالمعلومات وبالمعلومات الدقيقة والصحيحة. فلا السيستاني رد ولا محمد رضا رد ولا المكتب، في أضعف الأحوال المكتب يرد، مثلما رد المكتب في رد واضح وصريح في قضية صورة هذا الرجل الذي يطبر، أو مثلما جاء في مجموعة الوثائق التي جمعها حامد الخفاف في هذا الكتاب. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب النصوص الصادرة. هذا هو كتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية، إعداد حامد الخفاف، دار المؤرخ العربي، وهذه الطبعة الأولى 2007 ميلادي، وهذا الكتاب يوزع في مكاتب السيستاني وفي مؤسسات السيستاني، يشتمل على كثير من البيانات والتصريحات والإجابات، إما مباشرة تصدر عن السيستاني أو تصدر بشكل مباشر عن ولده محمد رضا، أو تصدر عن المكتب في أمور مختلفة جدا. أمر بهذه الخطورة وبهذه السعة وبهذا الانتشار في العالم، هذه صحيفة هندية وتلك صحيفة يابانية، هل لها من الانتشار كانتشار كتاب بريمر بأهم اللغات الحية في العالم؟ لقد ترجم هذا الكتاب إلى عديد من اللغات الحية في العالم وانتشر انتشارا واسعا. المؤلف شخص مهم، والكتاب كتاب منتشر وبلغات مختلفة، والموضوع في غاية الخطورة، والأخطر من ذلك فإن الموضوع لا زال مستمرا، علاقة السيستاني بالأمريكان لا زالت مستمرة. ماذا كان موقف السيستاني؟ السيستاني صامود لامود، محمد رضا أيضا صامود لامود، مكتب السيستاني صامود لامود، أما بريمر الرجل فقد تحدث بشكل واضح في كتابه، ولا يظهر على كلامه أي شيء من العلائم التي تخبرنا من أن الرجل يريد أن يكذب على السيستاني بأي وجه من الوجوه. وهو بعد ذلك تحدث أمام الكاميرات، وسأعرض لكم بعضا من الفيديوهات التي تحدث فيها بريمر عن هذا الموضوع، وستشاهدون طريقة حديثه ولغة جسده التي تكشف بكل وضوح عن صدق قوله. الكذب عند جماعتنا، الكذابون الدجالون هم السيستانيون. فماذا فعل السيستانيون كي يضحكوا على أتباعهم؟ ألحقوا بهذا الكتاب ملحقا في آخره، وليس معدودا من الوثائق الصادرة عن السيستاني، ملحق ألحقوه في آخر الكتاب، نوع من المخاتلة. عنوان الكتاب: النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني. ألحقوا فصلا بهذا الكتاب في محاولة للرد على بريمر. صفحة 417 تحت هذا العنوان ملحق: تعليقات على مذكرات بريمر. من الذي كتبها؟ من الذي اهتم بها؟ من الذي تابعها وأصدرها؟ منتدى الفكر العراقي، يعني لا هو السيستاني ولا محمد رضا ولا مكتب السيستاني ولا أي مؤسسة من المؤسسات المعروفة من أنها تابعة للسيستاني. منتدى الفكر العراقي، هذا المنتدى، هذه المؤسسة بحسب ما جاء في المقدمة هي التي أصدرت هذا الملحق الذي عنوانه تعليقات على مذكرات بريمر. ماذا جاء في المقدمة؟ صدر قبل مدة كتاب عام قضيته في العراق للسفير بول بريمر مترجما إلى العربية بقلم عمر الأيوبي عن دار الكتاب العربي في بيروت، بالضبط هذه النسخة، واشتمل على المذكرات السياسية لبريمر إلى أن يستمر في التعريف بمضمون الكتاب، ومن أنه اشتمل على ما يرتبط بالسيستاني وشؤون السيستاني. لا أريد أن أقرأ كل الكلام، لا أجد وقتا كافيا لذلك. فماذا فعل منتدى الفكر العراقي؟ ولذلك قام منتدى الفكر العراقي بمراجعته، يعني بمراجعة هذا الكتاب واستخلاص أهم مقاطعه التي لها علاقة بمواقف سماحة السيد، ثم طلب من مصدر مقرب من مكتب سماحته في النجف الأشرف التعقيب على تلك المقاطع، وقد استجاب مشكورا لهذا الطلب. فمن الذي أجاب؟ مصدر مقرب من مكتب سماحته في النجف الأشرف. مخاتلة. أحاديث أهل البيت مصادرها معروفة، تتناقلها الشيعة منذ زمان الأئمة، أسانيدها ورواتها ذكرت أسماؤهم، علماء الرجال لا يعرفون أحوالهم، تلك مشكلتهم إن كان هناك من شيء يسمى بعلم الرجال. السيستاني أكثر من 95% من أحاديث أهل البيت يضعفها، المصادر معروفة، الأسانيد موجودة، الكتب تتناقل عبر مئات السنين. هذا يلقى به في المزبلة، حديث أهل البيت يرمى خارجا، ثم يأتوننا بهراء عن مصدر مقرب من مكتب سماحته في النجف الأشرف. لماذا لم توجه الأسئلة إلى مكتب سماحته؟ إن لم تكن هذه القضية من أولها إلى آخرها مسرحية، لكنني لا أريد أن أحكم هكذا. الشيء الطبيعي هم يوجهون الأسئلة إلى المكتب، ولكن المكتب ماذا سيجيب وهم يعلمون أن الذي ذكره بريمر حقائق وليست أكاذيب؟ وحتما حينما توجه إليهم مثل هذه الأسئلة فإنهم يعودون إلى محمد رضا السيستاني، وحينئذ سيرسم لهم خطة مخاتلة، فيرجعون الأسئلة إلى مصدر مقرب من مكتب السيستاني. ما هذا الهراء؟ السيستاني موجود، محمد رضا موجود، المكتب موجود، فما معنى أن يعودوا إلى مصدر مقرب من مكتب سماحته في النجف؟ يعني أن المصدر موجود في النجف. هؤلاء لا يريدون أن يردوا، السيستاني أعلى منزلة، محمد رضا كذلك، مكتب السيستاني بما فيه من ذول الثولان الغبران أيضا أعلى رتبة من أن يرد. ولكم شنو الكلاوات؟ كذابون، دجالون. لماذا لم تطلبوا من حسين الصدر أو موفق الربيع وعماد الخرسان أن يكذبوا ذلك؟ لماذا لم تطلبوا منهم ذلك؟ ما كل الحكاية التي تحدث عنها بريمر ترتبط بهؤلاء؟ فلماذا لم توجه الأسئلة إلى هؤلاء وقطعا وجهت إليهم؟ فأين الأجوبة إذا كانت المطالب التي ذكرها بريمر في مذكراته ليست صحيحة، وما أراد السيستاني أن يكذبها، وما أراد محمد رضا أن يكذبها لرفعة شأنهما القدوسي السبحاني؟ المكتب لماذا لم يكذب؟ المكتب أيضا شأنه قدوسي سبحاني ملكوتي. ذول الثلاثة شبيهم إحسان الصدر أو موفق الرباعي أو عماد الخرسان، شبيهم خرسان. لماذا لم يتكلموا؟ لماذا لم يكذبوا بريمر؟ بريمر ليس موجودا في العراق حتى يحسبوا له ألف حساب. لماذا لم يكذبوا؟ من الذي رد على ما جاء في كتاب بريمر؟ مصدر مقرب من مكتب سماحته وبأسلوب المخاتلة أيضا رد. سنقرأ ماذا قال. نذهب إلى فاصل أولا، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. ماذا قالوا أيضا في المقدمة؟ قبل أن يشيروا إلى المصدر المقرب من مكتب سماحته في النجف، ماذا قالوا؟ وقد رغب كثير من المهتمين بالشأن العراقي التعرف على رأي أوساط المرجعية الدينية فيما ذكر في هذا الكتاب. حتى هذا الكلام فيه مخاتلة واضحة. وقد رغب كثير من المهتمين بالشأن العراقي التعرف على رأي المرجع في هذا. ما علاقة أوساط المرجعية؟ أوساط المرجعية أناس يعيشون في البصرة أو في بغداد أو في لبنان، فهل يؤخذ رأي أوساط المرجعية في أمر حساس دقيق نشره بريمر بالتفاصيل وبالأسماء والأرقام؟ أليس المفروض أن يؤخذ رأي السيستاني في هذه ماذا يقول؟ أن يؤخذ رأي محمد رضا ولده، أن يؤخذ رأي المكتب، أن يؤخذ رأي الذين تحدث عنهم بريمر، حسين الصدر، موفق الرباعي، وعماد الخرسان. هؤلاء يريدون أن يعرفوا الحقيقة من خلال أوساط المرجعية. لذلك قلت لكم من أن هذا العنوان وهذا التفصيل كله مسرحية. ما هذا العنوان؟ منتدى الفكر العراقي، يمكن أن يكون لعدد كثير من المواقع والمراكز، ولم يكتب عنوانه هنا. منتدى الفكر العراقي 14 شوال 1427، 27/2/2006 ميلادي، في الوقت نفسه الذي انتشر فيه كتاب بريمر هذا. انتبهوا إلى ما يقولون: وقد رغب كثير من المهتمين بالشأن العراقي التعرف على رأي أوساط المرجعية الدينية فيما ذكر في هذا الكتاب. الحكم على ما قاله بريمر يؤخذ من أوساط المرجعية، من عموم الناس، أم من المرجع نفسه؟ القضية تتعلق به مباشرة. تلاحظون المخاتلة والخداع في كل هذا الذي يدور؟ أنا لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل شيء، يمكنكم أنتم أن تعودوا وتقرأوا. إذا ذهبنا إلى صفحة 424، هنا يقتضبون كلام بريمر فيما يرتبط بالوسطاء الذين كانوا فيما بين الأمريكان والسيستاني، وأيضا يقتضبون كلامه فيما يرتبط بإحسان الصدر وموفق الرباعي وعماد الخرسان، لم يشيروا إلى أسمائهم. مخاتلة أخرى، لم يشيروا إلى أسمائهم لأنهم يعلمون ليس من الضرورة أن أتباع السيستاني قد اطلعوا على هذا الكتاب، لكن مؤسسات السيستاني توزع هذا الكتاب، فحينما يقرؤون الكلام من أن بريمر ذكر عددا من الوسطاء من دون أسماء والتكذيب صادر من السيستاني، هم هكذا سيقولون. ما الشيعة حمير بشرية، المراجع يركبون على ظهورهم من دون عقول حينما يقرؤون شيئا في كتاب أعطاهم إياه وكيل السيستاني، أخذوه من مكتب السيستاني، من مؤسسات السيستاني، يجعلونه قرآنا من دون وعي وفهم. لو دققوا النظر في هذا الكتاب فهذا الملحق لم يكن معدودا في الوثائق، ولذلك ليس له رقم. الوثائق رقموها، هذا الملحق من دون رقم، لا يوجد رقم وثائقي لهذا الملحق، لأنهم لا يعدونه من وثائقهم. كل البيانات وثقت ونقلت لها صورة أصلية مخطوطة أو مطبوعة، صورة أصلية، وكذلك أعادوا طباعتها بطباعة حروفية ووضعوا لها أرقاما، والأرقام موجودة في الفهرست وموجودة في بداية كل وثيقة من الوثائق. أما هذا الملحق بدون رقم لأنه ليس من وثائقهم، هذا شيء للضحك على الذقون، على ذقون هذه الحمير المستنفرة. ولذا فلم يشيروا إلى أسماء الأشخاص، لأنهم كما قلت لكم قبل قليل يعلمون من أن أتباع السيستاني ليس بالضرورة أن يكونوا قد قرأوا كتاب بريمر، وإنما هنا يقولون لهم إن بريمر قال كذا وكذا، وأن هناك من الأشخاص من هم قنوات خاصة فيما بين بريمر والسيستاني، وما ذكروا أسماءهم، فقط أشاروا لبعض مما جاء في الكتاب مع أرقام الصفحات. فأتباع السيستاني هل هم من الوعي والثقافة أن يعودوا ويدققوا؟ سيقرؤون هذا إذا قرأوا ما كتب لهم هنا، وربما شخص واحد يقرأ ومن دون فهم وتحليل للكلام ومن دون أن يعرف ماذا قال بريمر ينقل لهم بعد ذلك من أن السيد السيستاني كذب بريمر، وهذا هو الذي حدث. السيستاني لا كذب بريمر، ولا محمد رضا كذب بريمر، ولا مكتب النجف كذب بريمر، وإذا كذبوا أعطوني الدليل أين، في أي مكان. هذا ضحك على الذقون. ماذا قالوا؟ لنقرأ ماذا قالوا في صفحة 425. إن سماحة السيد دام ظله بحكم موقعه ومسؤوليته في رعاية الأمة، كان ولا يزال يستقبل كافة الشخصيات العراقية السياسية والدينية والثقافية والعشائرية. وما علاقة هذا بالموضوع؟ من البداية قولوا من أن الكلام الذي ذكره بريمر ليس صحيحا. لاحظوا الطريقة الملتوية، سأقرأ عليكم، أتمنى أن تلتفتوا إلى أساليب الخداع والكذب والدجل والالتواء على الحقائق، وهذا هو منهج السيستاني منذ بداية حياته. تريدون أن تعرفوا الحقائق وبالوثائق، عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر واطلعوا على الطريقة التي نال بها إجازة الاجتهاد، واطلعوا على الطريقة التي وصل بها إلى المرجعية، واطلعوا على الأسلوب الذي اتبعه في الانقلاب على آل الخوئي، وبقية التفاصيل. إن سماحة السيد، لاحظوا بريمر بصريح العبارة قال إن السيستاني رفض أن نلتقي به مباشرة حفاظا على سمعته بين الشيعة، على هؤلاء الشيعة الحمير. ومن أن السيستاني قال له عبر الرسائل، عبر الوسطاء، أهدافنا مشتركة، نحن نتحرك في هذا الاتجاه. ليس بالضرورة أن قال هذه الكلمة، وإنما مضمون الرسائل، وإنما مضمون العمل. هذه الرسائل الكثيرة التي كانت بين بريمر وبين السيستاني تشير إلى علاقة متينة في ما بين هذين الاتجاهين، الاتجاه السيستاني والاتجاه الأمريكي. ومثل ما في العنوان، مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. القضية واضحة، إما أن الذي قاله بريمر كان صحيحا وإما لم يكن صحيحا. الجواب ما هو؟ لاحظوا هذه الطريقة الملتوية. إن سماحة السيد دام ظله بحكم موقعه ومسؤوليته في رعاية الأمة كان ولا يزال يستقبل كافة الشخصيات العراقية السياسية والدينية والثقافية والعشائرية وغيرهم، يستمع إلى وجهات أنظارهم واستفساراتهم، ويستمعون إلى رؤاه وتوجيهاته، وكان في عداد زواره خلال المدة التي حكم العراق فيها السفير بريمر أعضاء في مجلس الحكم ومجلس الإعمار. مجلس الإعمار الإشارة إلى عماد الخرسان لأنه هو رئيس مجلس الإعمار. أعضاء في مجلس الحكم ومجلس الإعمار وسائر المسؤولين في الحكومة العراقية، ومن هؤلاء من كان ينقل إلى سماحته مواقف وآراء وتصورات سلطة الاحتلال وممثلها بريمر بتكليف منه أو من تلقاء نفسه. بتكليف منه يعني بتكليف من بريمر أو من تلقاء نفسه، من تلقاء نفس هذا المسؤول. وكان سماحته يعلق على ما يسمعه منهم في كل القضايا التي لها مساس بالمصالح العليا للشعب العراقي كقضية الدستور والانتخابات وقانون إدارة الدولة وتشكيل الحكومة المؤقتة وغيرها. الكلام هنا إذا كان بتكليف من بريمر وهو يجيب هي هذه رسالة، ولكن هذا كلام بأسلوب ملتوي، وهذا هو الذي قاله بريمر. إذا افترضنا أن السيستاني ليس على تواصل مع الأمريكان، فلماذا يجيب على رسائل بريمر إذا كان عالما من أن الرسالة يحملها من يحملها بتكليف من بريمر نفسه وهو يريد جوابا على رسالته هذه؟ القضية أكبر من هذا، هذا كله التواء على الحقيقة. إلى أن يقول: ولم تكن هناك رسائل متبادلة بين المرجعية الدينية وبين بريمر، ولو كان قد تلقى من سماحة السيد دام ظله ولو رسالة واحدة لكان ينبغي له أن يثبتها بنصها في كتابه توثيقا لمدعى. أولا، الرسائل كانت شفهية، وحتى الرسائل الخطية فلربما لغرض أو لهدف أمني، ولربما للحفاظ على سمعة السيستاني، وهم يعلمون أن السيستاني صمام أمان لبرنامجهم فكيف يفضحونه؟ هذا منطق أعوج، لأن بريمر في الكتاب ما كان قاصدا أن يفضح السيستاني، اقرأوا الكتاب واطلعوا عليه، ولا كان قاصدا أن ينتقص من السيستاني. ستجدون في كتاب بريمر الكثير من الاحترام والاعتبار والمدح للسيستاني. بريمر ما كان قاصدا أن ينتقص من السيستاني. إلى أن يقول: ويبدو أن عددا من وسطائه كما عبر هو وزوار المرجعية من العراقيين كما نعبر، من الذي يعبر؟ هذا المصدر المقرب من مكتب السيستاني. وما حجيته في ذلك؟ كلام بريمر أقوى، هو الذي ترتبط به المسألة. أما هذا المصدر المقرب، فمن قال من أن كلامه يتحدث ويكشف عن الحقيقة؟ غاية ما في الأمر هو مصدر مقرب من مكتب السيستاني لا نعرفه من هو، وأحاديث أهل البيت رواتها معروفون، مصادرها معروفة، وجناب السيستاني ينقضها نقضا. أكثر من 95% من أحاديث العترة الطاهرة بحسب منهج السيستاني ومنهج الخوئي ومنهج ولده ولد السيستاني ومنهج مراجع النجف ترمى في المزبلة. وهذا مصدر مقرب من مكتب السيستاني. هو مكتب السيستاني شنو قيمته حتى مصدر مقرب من مكتب السيستاني إلى قيمة؟ هو مكتب السيستاني مكتب كذب ودجل، فما قيمة هذا المصدر المقرب من مكتب السيستاني؟ ويبدو أن عددا من وسطائه كما عبر هو وزوار المرجعية من العراقيين كما نعبر لم يكونوا يحسنون تلقي ما يستمعون إليه من رؤى المرجعية وأنظارها. ويبدو هو أنت مصدر مقرب، هل كنت جالسا مع أولئك الذين أنت سميتهم زوار المرجعية من العراقيين؟ هل كنت جالسا معهم؟ هل سمعت الأحاديث؟ كلام لا أصل له، مخاتلة، ولكن أتباع السيستاني سيأخذونه نصوصا قرآنية. لماذا؟ لأنهم يفتقرون إلى أي وسيلة يريدون أن يدافعوا بها عن السيستاني، أو على الأقل أن يقنعوا أنفسهم. لا يجدون شيئا يقنعون به أنفسهم، لذا يبحثون عن أي شيء. فكل الأكاذيب وكل الدجل وكل المخاتلة التي تصدر من مرجعية السيستاني يتعاملون معها على أساس أنها نصوص مقدسة. هذا الكلام لم يكن صادرا من السيستاني ولا من أولاده ولا من أصهاره ولا من مكتبه ولا من وكلائه، من مصدر مقرب من مكتب السيستاني. يقول ويبدو على أي أساس؟ من دون دليل. هذا كلام الذي لا دليل عنده. ويبدو أن عددا من وسطائه كما عبر هو أي بريمر وزوار المرجعية من العراقيين كما نعبر، يعني كما يعبر هو ومن يريد أن يدافع عن السيستاني، لم يكونوا يحسنون تلقي ما يستمعون إليه من رؤى المرجعية وأنظارها، أو كانوا ينقلونها إليه بصورة مخففة في محاولة منهم لعدم توتير الأجواء، أو كانوا ينقلون ما يتناسب مع ما يرونه صالحا للعملية السياسية. وكل هذا الكلام بني على أنه يبدو لهذا المصدر المقرب من مكتب السيستاني، وكل ما في هذا الملحق من هذا القبيل. هراء في هراء. الرجل هنا بريمر يتحدث بأسماء ويتحدث بأرقام ويتحدث بوقائع ويتحدث بتواريخ، حينما يقول من أن موفق الرباعي نقل له عن السيستاني في رسالة من الرسائل، السيستاني يخبر بريمر كي يظهر ولاءه للأمريكان وكي يظهر كيف أن الآخرين يدفعونه باتجاه حربهم، حينما نقل له من أن السيستاني أخبر موفق الرباعي من أن بشار الأسد أرسل إليه رسالة سرية يطلب منه أن يصدر فتوى الجهاد في حرب ضد الائتلاف، ضد الأمريكان وحلفائهم. هذه المعلومة ما حاجة بريمر لذكرها في هذا السياق؟ إلى بقية التفاصيل الأخرى، هذا مثال أنا لا أستطيع أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة. يستمر الحديث بهذه الطريقة. قطعا هم لم يردوا على كل الكلام الذي قاله بريمر في الكتاب، ولكن في آخر المقال، في آخر هذا الملحق، هذه أهم المقاطع التي تم عرضها من مذكرات السفير بريمر على مصدر مقرب. لماذا لم تعرض على السيستاني؟ لماذا لم تعرض على محمد رضا ولده؟ لماذا لم تعرض على مكتب السيستاني في النجف؟ لماذا لم يعرض ما يتعلق بحسين الصدر على حسين الصدر في الكاظمية؟ والوصول إليه أمر سهل. لماذا لم يعرض ما يتعلق بموفق الرباعي على موفق الرباعي، وموفق الرباعي دائما يتواصل مع وسائل الإعلام؟ لماذا لم يعرض ما يرتبط بعماد الخرسان على عماد الخرسان؟ لماذا يعرض كل ذلك على شخص لا علاقة له بالموضوع، على مصدر مقرب من مكتب السيستاني؟ هذا هو الهراء، وهذا هو الخداع، وهذا هو الضحك على الذقون. الجميع أحياء، السيستاني حي، محمد رضا ولده حي، أعضاء مكتب السيستاني في النجف أحياء، حسين الصدر حي، موفق الرباعي حي، عماد الخرسان حي، الجميع أحياء، وبريمر حي. فلماذا والفضائيات السيستانية كثيرة، لماذا لم تقم هذه الفضائيات بعقد ندوة مع هؤلاء الأشخاص ويمكنهم أن يتصلوا بشكل مباشر مع بريمر؟ فهل يستطيعون أن يواجهوا بريمر؟ لا من جهة سلطته، من جهة صدق الرجل، ومن جهة امتلاك الرجل للوثائق والحقائق. الكذب والدجل عند السيستانيين. هذه أهم المقاطع التي تم عرضها من مذكرات السفير بريمر على مصدر مقرب من مكتب سماحة السيد السيستاني حفظه الله للتعقيب عليها. إلى بقية الكلام، منتدى الفكر العراقي، 14 شوال 1427، 27 الثاني 2006. هذا الكلام نشروه في هذا الكتاب، وهذا الكتاب يوزع على أتباع السيستاني لأجل تثقيفهم بالثقافة السيستانية. وهو نفسه أيضا نشروه في هذا الكتاب الثاني الذي سأشير إليه بعد قليل. هذا الكتاب طبع قبل هذا الكتاب، لذلك قرأت لكم من الكتاب الأول. هذا الكتاب طبع في الوقت الذي انتشر فيه كتاب بريمر باللغة العربية، تاريخ الطبع 2007 طبع هذا الكتاب، وتاريخ هذا المقال الملحق بخصوص ما عقب به مصدر مقرب من مكتب السيستاني على ما قاله بريمر تاريخه 27 الثاني 2006. أما هذا الكتاب وهو الإمام السيستاني أمة في رجل، الطبعة الأولى 2008 ميلادي، نفس هذا الملحق نشروه في هذا الكتاب، وهو من كتبهم التي يثقفون أتباعهم على ما جاء في مضمونها. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. كتاب بريمر انتشر سنة 2006، أتحدث عن النسخة المترجمة باللغة العربية. هناك مقابلة تلفزيونية وحوار مع بريمر على قناة الحرة في برنامج ساعة حرة بتأريخ 20/6/2014. سأنقل لكم جانبا من هذه المحاورة، أتمنى أن تدققوا في كلام الرجل. أولا، انظروا إلى طريقة حديثه وإلى لغة جسده وإلى نظرات عينيه. الكاذب والمفتري تظهر علائم الكذب والافتراء عليه واضحة. نحن نتحدث عن 20/6/2014. مجري البرنامج يسأله عن أقوى رجل في العراق، الأقوى نفوذا بين الحكام زمان نور المالكي، فقال: المالكي هو الرجل القوي في العراق من جهة قوة نفوذه وسلطته آنذاك، كما سماه البعض بصدام الشيعة. ثم سأله عن قوة السيستاني، أيضا تحدث عن قوة السيستاني، إنه يتحدث عن قوة نفوذه وسلطته على الجماهير، وتحدث فيما تحدث من أننا وافقنا على الانتخابات الأولى لأن السيستاني أرادها، وما أردنا أن نصطدم بإرادة السيستاني مع أن الرأي لم يكن سديدا. وفعلا كل السياسيين وكل العارفين بالشأن أرادوا للسلطة في فترتها الانتقالية الأولى أن تستمر. لو أن السلطة في فترتها الانتقالية استمرت لأمكن أن تكون الخطوات التالية أفضل، ولكن ماذا نصنع لسفاهة المرجعية ونحن نركض وراءها؟ ماذا نصنع؟ سفاهتنا من سفاهتها، ماذا نصنع؟ هذا هو الواقع الشيعي. كل السياسيين كانوا رافضين السيستاني لا خبرة له بالسياسة، ومع ذلك فإن الأمريكان رضخوا لرغبة السيستاني لأنهم لا يريدون أن يصطدموا بالسيستاني كي يقللوا من شأنه. فإذا قللوا من شأنه فإن قدرته أن يحافظ على البرنامج الأمريكي في العراق، لأنه هو صمام الأمان، فإذا ما اعترضوا عليه ورفضوا ما يقول وعندهم القدرة الكافية ولن يتجرأ هو على إصدار شيء ضدهم. المرجعية السيستانية مرجعية جبانة هي في استمرار المرجعية الخوئية الجبانة، هذا أمر نعرفه جميعا نحن الذين نطلع على أسرار ما يجري في النجف، كل الذين يعرفون أسرار ما جرى أيام الخوئي وما بعد الخوئي يعرفون هذه الحقيقة. وفي الوقت نفسه إنه يؤكد على العلاقة فيما بينه وبين السيستاني، ويؤكد على التواصل فيما بين السيستاني والأمريكان. ما حاجة بريمر إلى هذا الكلام بعد كل هذا الوقت؟ نحن نتحدث عن 20/6/2014، بإمكانه أن يقول كلاما دبلوماسيا بطريقة أخرى، لكن الرجل تكلم بصراحة وبصدق. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
سيد بريمر، من برأيك هو الرجل الأقوى في العراق؟
حاليا السيد المالكي.
ماذا عن المرجعية الشيعية والسيد السيستاني؟ سبق في بداية ذهابك إلى العراق أن لم تكن ترغب كما قيل في إجراء الانتخابات، ولكن من فرضها كان المرجع السيستاني. هل ترى الآن أنه بطريقة ما هو الأقوى؟
خلال وقتي في العراق كانت لي الكثير من الاتصالات الودية مع آية الله السيستاني، وأعتقد أن رؤيته للعراق كانت مشابهة لرؤية الحكومة الأمريكية، بمعنى حكومة تمثيلية تمثل كل العراق، وأعتقد أنه لعب دورا مفيدا، ولكنه أصر على إجراء انتخابات مبكرة أجريت في يناير 2005. وتقريبا أي شخص كان منخرطا في نزاع أو ما بعد النزاع كان يقول أن هذا مبكر، وأنا أتفق، ولكن لم نستطيع الالتفاف حول إصرار السيد السيستاني، وبالتالي امتثلنا وأجرينا الانتخابات في يناير 2005.
هل تعتقد أنه الآن الواقع لا يزال كما هو، أن ما يرغب به السيد السيستاني لا يمكن للولايات المتحدة أن تحيد النظر عنه؟ بمعنى آخر، هل تعتقد أن واشنطن تحدد سياستها في العراق بناء على ما يرغب به السيد السيستاني، أو بالأخذ بالاعتبار ما يرغب به المرجع الشيعي الأعلى؟
أعتقد أنهم يأخذونه بعين الاعتبار، ولكنه لا يحدد السياسة الأمريكية. بالتأكيد هو رجل قوي، للعودة إلى سؤالك، وكانت هناك إجراء اتخذه يوم الجمعة الماضي، دعا إلى الجهاد، وبالتالي هو لا يزال يلعب دورا هاما، وطبعا الحكومة الأمريكية تأخذه بعين الاعتبار.
لن أذهب في تفاصيل كل ما قال، فقد أشرت إلى ما قاله بشكل إجمالي قبل عرض الفيديو، لكنه يصر على نفس المضمون الذي جاء في كتابه. ومن قناة الحرة في تاريخ مقارب، ربما بعد هذا اللقاء له لقاء على قناة الجزيرة بأربعة أيام، لقاء قناة الحرة كان 20/6/2014 الذي عرضته قبل قليل بين أيديكم، هناك لقاء على قناة الجزيرة كان في 24/6/2014 بعد لقاء الحرة بأربعة أيام، وفي برنامج من واشنطن عبر قناة الجزيرة الفضائية. رجاء اعرض لنا الفيديو.
كنت مؤيدا للقرار بنسبة 100% على أساس المشاورات التي أجرها سلوكوم مع المسؤولين في الحكومة، وكان ذلك لمدة 6 أسابيع مع حلفائنا البريطانيين. لذا عرفت من النقاشات ومن خلال مناقشاتي مع المسؤولين الأكراد بأننا سنؤجل حل الجيش العراقي. ولا تنسى ذلك أن الأمر الآخر الذي دار في ذهننا أن المرجع الشيعي علي السيستاني طلب من الشيعة التعاون مع الاحتلال. إذا أخذت الشيعة الذين يشكلون 80% من السكان والأكراد الذين يشكلون ربما 15%، لا أحد يعلم النسبة الحقيقية، أغلبية الشعب العراقي أو من 20-60% أغلبية الشعب العراقي كان يتعاون مع الاحتلال في ذلك الوقت.
ومن قناة الجزيرة إلى قناة الميادين في مقابلة خاصة مع السفير الأمريكي بول بريمر بتاريخ 17/11/2013، رجاء اعرضوا لنا الفيديو والكلام هو الكلام.
ذكرت آية الله العظمى السستاني و أنه ساعد في بعض الأمور، وكان هناك موضوع يتعلق بصياغة الدستور الجديد للعراق، وكان هناك مفاوضات صعبة تجري بين الأطراف المختلفة. تتحدث على أن بكتابك على أنه كانت مرحلة شديدة التحدي. لم تلتقي السيستاني، لماذا لم تلتقي شخصيا، وما هو تقييمك للدور الذي لعبه خاصة في المراحل الحرجة خلال تواجدك في العراق؟
Grand Ayatollah Sistani made a decision that he would not meet with any members of the CPA or occupation. I would have been honored to have an opportunity to meet the Grand Ayatollah, but he did not want to. Now on the other hand, I had a very intense dialogue with him through intermediaries, various intermediaries. I calculated once that I probably had an exchange of 48 or 49 different messages back and forth, including written letters with the Grand Ayatollah Sistani during the year I was there. So that means we were communicating 3 or 4 times a month. It was a very intense dialogue. My view was that the Grand Ayatollah's vision for Iraq was very similar to the vision that the coalition had for Iraq, which was a democratic or at least representative government of some form, and that within the bounds of what he thought was the appropriate role for a Grand Ayatollah, he was generally helpful in realizing that dream. So I had great respect, and I have great respect for Grand Ayatollah Sistani, and I felt that we had a very open and free dialogue with each other that was very helpful to me.
ماذا صار بأيدينا؟ أولا عندنا كتاب بريمر بنسخته الإنجليزية والعربية والمعنى واحد في النسختين، وقرأت عليكم ما قرأت ولا توجد علامة واحدة تشير إلى دجل الرجل أو إلى كذبه في كتابه. أنا أقول هذا لا لأنني أحب بريمر أو أنني أبغض السيستاني، إنني أتحدث عن خبرتي، على الأقل أنا أحترم خبرتي في الكتب وفيما يكتب الكتاب. عمر طويل قضيته في البحث والتنقيب والمتابعة والتحقيق. إنني لم أعثر على علامة واحدة في كتابه تشير إلى الدجل، تشير إلى الكذب.
نعم أنا قاطع، هناك الكثير من الأسرار والمعلومات لم يذكرها بخصوص السيستاني وغير السيستاني. فقد ذكرت لكم قبل قليل من أن الكتابة تعرض إلى 3 مراحل من مراحل الفلترة، لا أريد أن أعيد الكلام. فعندنا كتاب مفلتر ومع ذلك فيه الكثير من المعلومات والكثير من التفاصيل التي تشير إلى علاقة وثيقة فيما بين مرجعية السيستاني وتحديدا فيما بين شخص السيستاني والأمريكان. هذا موجود في الكتاب، ولا توجد علامة واحدة على كذب هذه المعلومات بخصوص الكتاب. ثانيا، الذي نعرفه عن السيستاني وولده ومكتبه في النجف أنهم يبادرون لتكذيب أبسط الأمور، فما بادروا لتكذيب الذي قاله بريمر إطلاقا، لا السيستاني ولا محمد رضا ولا مكتب النجف. من الذي كذب؟ مصدر مقرب من مكتب السيستاني، وحتى حينما طبعوه لم يعدوه وثيقة من الوثائق. الكتاب بين أيديكم، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني وبأسلوب ملتوي، ولم يتحدثوا عن أسماء الأشخاص المعروفين حسين الصدر، موفق الرباعي، وعماد الخرسان. لفلفوها تلفلف، عملية لفلفة، عملية مخاتلة ومخادعة، وكل ذلك عن مصدر مقرب من مكتب السيستاني، مثلما يقولون في الثقافة الشعبية عند الناس حينما يريدون الحديث عن شخص أحمق، فيقولون إذا سألوه وين أذنك، أين أذنك، فإنه لا يشير إلى أذنه هذه بيده اليسرى التي تكون قريبة من اليد اليسرى، أو إلى أذنه اليمنى التي تكون اليد اليمنى قريبة منها، وإنما يقول هذه أذني، عن مصدر مقرب من مكتب السيستاني. ليش؟ هو بريمر في كتابه تحدث عن مصدر مقرب من مكتب السيستاني، أو تحدث عن السيستاني مباشرة، وتحدث عن أشخاص موجودين بأعينهم، لماذا لم تذهبوا إليهم؟ هذا هو دليل الدجل والمخاتلة، وهذا هو دليل الخداع والضحك على ذقون أتباعهم. هم لا يستطيعون أن يكذبوا ذلك بشكل رسمي وباسم السيستاني أو باسم محمد رضا أو باسم مكتب السيستاني في النجف أو باسم حسين الصدر أو موفق الرباعي أو عماد الخرسان، لا يمكن أن يقولوا ذلك، لأن القضية ستكون كذبا واضحا وستكون فضيحة، وحينئذ سيضطر بريمر أن يكشف عن كثير من الحقائق التي سكت عنها، أو ربما يبرز الرسائل التي وصلت إليه وهو يمتلكها. أنا لا أصدق بالسيستاني، ولا أصدق بمحمد رضا هذا الكذاب، ولا أصدق بمكتب الدجلي في النجف بمكتب السيستاني. هؤلاء كذابون دجالون، ولا بهذا المصدر المقرب من مكتب السيستاني الذي لا أعرفه من هو، مثلما هم لا يصدقون بأحاديث أهل البيت ويدمرون حديث أهل البيت، إنني أعاملهم بنفس الطريقة التي يعاملون بها أحاديث العترة الطاهرة. أما هذا الرجل كلامه يدل على صدقه من خلال كتابه ومن خلال إصراره في هذه المقابلات التلفزيونية. وأنا هنا لا أريد أن أدافع عنه، إنني أدافع عن الحقيقة. الكلام لا ينتهي عند هذه النقطة. لنذهب إلى حسين الصدر وإلى موفق الرباعي وإلى عماد الخرسان. حسين الصدر أولا، حسين الصدر سأحدثكم عنه في الحلقات القادمة، لكنني أيضا سأحدثكم عن حسين الصدر في هذه الحلقة. حسين الصدر شخصية مهمة فاعلة في البرنامج الأمريكي في العراق. سيأتي الحديث عن حسين الصدر في الشاشات القادمة بشكل أكثر وبتفصيل أكثر. لكن فيما يرتبط بهذه الشاشة، الشاشة الأولى التي بين أيدينا والتي عنوانها كتاب بريمر، حسين الصدر واقعه في علاقته مع الأمريكان يخبرنا عن هذا الذي تحدث عنه بريمر. بريمر ماذا قال؟ من أنه حينما أراد أن يفتح قناة خاصة أخرى مع سيستاني فاختار حسين الصدر، ولأجل ذلك اصطحب معه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول. لماذا؟ لأجل التأثير على حسين الصدر، وليشعر حسين الصدر من أنه له من الأهمية الكبيرة، بحيث الجيش الأمريكي يأتي بقوات ضخمة في صحبة وزير الخارجية وفي صحبة الحاكم الأمريكي في العراق لزيارة حسين الصدر. وهذا يعطي لحسين الصدر قيمة اجتماعية وسياسية وإعلامية. كل هذا الجيش الأمريكي جاء إلى حسين الصدر، إذن حسين الصدر محمي من الأمريكان. هذه أمور يريدون من الناس العراقيين أن يستشعروها، ويأتون إلى حسين الصدر، وبريمر يريد أن يشعر حسين الصدر بأنه مهم عندهم جدا، بحيث أن كولين باول بكل كبريائي USA يأتي إلى الكاظمية لزيارة حسين الصدر. من خلال الفيديو، وأتمنى عليكم أن تكونوا على دقة في قراءة الفيديوهات، أنا لا أجد وقتا كي أقف عند كل صغيرة وكبيرة. أعينوني مثلما أريد أن أعينكم، أنتم أعينوني أيضا، أعينوني بدقة النظر، بدقة الالتفات. هذا الفيديو دققوا فيه، ستلاحظون أن حسين الصدر من كل قلبه مع الأمريكان، وتلاحظون أن الأمريكان أيضا صادقين في تعاملهم مع حسين الصدر. سيأتينا الكلام، نشأت علاقة إنسانية صادقة بين بريمر وبين حسين الصدر. حتى حينما أراد أن يخرج من العراق بريمر، وهو يدري أنه لن يعود إلى العراق مرة أخرى، أصر على أن يودع حسين الصدر، وذكر هذا الكلام في كتابه، وسأقرأه عليكم في الشاشات وفي الحلقات القادمة. قلت لكم قبل قليل من أنني سأحدثكم عن حسين الصدر لأنه شخصية مهمة في البرنامج الأمريكي. وحينما أقول شخصية مهمة إنني أقصد ذلك، سأجعلكم تتلمسون هذه الحقائق في الوثائق التي سأضعها بين أيديكم. أنا لا أتكلم من فراغ، لكن بحدود هذه الحلقة فأنا لا أستطيع أن أضع كل المعطيات وكل الوثائق في شاشة واحدة. بحدود هذه الشاشة وبحدود هذا المعطى، دققوا النظر في هذا الفيديو ستعرفون أولا من أن العلاقة بين الأمريكان وحسين الصدر علاقة حقيقية، وهناك صدق في العلاقة من الطرفين. وأيضا ستلاحظون أهمية حسين الصدر من خلال الصور التي سأعرضها، وستأتينا التفاصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، حين أعرض لكم الكثير من الوثائق والمعطيات في الشاشات القادمة. رجاء اعرضوا لنا فيديو زيارة كولين باول لحسين الصدر.
We're fighting a war, and we take casualties during the course of the war. We regret the loss of every single life, but we will prevail in this conflict just as we did in the early part of the conflict in April and May. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. وصدق لخدمة العراق، وتمنينا معه انتهاء الاحتلال للعراق ولشعب العراق وأداء الاستقلالية للشعب العراقي.
رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى، وإن كان طويلا بعض الشيء لكن ذلك يساعد المتلقي، يساعد المشاهدين في قراءته بشكل أدق. أعرض الفيديو رجاء.
Thank you very much. Two friends.
We're fighting a war, and we take casualties during the course of the war. We regret the loss of every single life, but we will prevail in this conflict just as we did in the early part of the conflict in April and May. Thank you.
Come get a handshake.
Thank you, sir. Thank you, Ambassador. Thank you, Ambassador.
ورأينا منه تفهم لواقع العراق وصدق لخدمة العراق وتمنينا معه انتهاء الاحتلال للعراق ولشعب العراق وأداء الاستقلالية للشعب العراقي.
بالضبط مثل ما قال الرجل في كتابه من أنه حين أراد أن يفتح قناة خاصة جديدة فيما بينه وبين سيستاني فاختار حسين الصدر واصطحب معه وزير الخارجية إلى بيت حسين الصدر وشاهدتم الفيديو والتفاصيل تتحدث عن نفسها بنفسها. أنا أسألكم أنتم، الأشخاص هم موجودون، حسين الصدر موجود، موفق الرباعي موجود، بريمر موجود، والتفاصيل أنتم شاهدتموها في كل ما عرض هذا الفيديو القصير، وهو لا يعرض كل شيء، ولكن بالنسبة لبريمر وبالنسبة للأمريكان، هل هناك من شخصية أفضل من حسين الصدر أن يكون حاملا للرسائل إلى السيستاني؟ لاحظتم التفاصيل، وكل ذلك يحدث بالضبط عما قاله بريمر في كتابه. سأعرض لكم مجموعة من الصور هي تشير إلى نفس الاتجاه الذي أتحدث عنه فيما يرتبط بكلام بريمر عن حسين الصدر. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. لا أريد أن أعلق كثيرا على الصور، ولكن هذه الصورة من الصور المشهورة، وهي مأخوذة من نفس الفيديو. عناق وتقبيل وبنحو صادق وحار، أنتم شاهدتم الفيديو. الصورة الثانية رجاء. الصورة الثالثة. الصورة الرابعة والوليمة تتحدث عن نفسها بنفسها، إنها في بيت حسين الصدر. نحن عندنا في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أنهم كانوا يقولون لضيوفهم أنه من كان أكثر حبا لنا كان
أكثر أكلا عندنا كي يعطوا لأضيافهم الحرية والراحة الكاملة والمساحة الواسعة في أن يأكلوا بحسب ما يشتهون. أكثركم أكلا عندنا أكثركم حبا لنا، الوليمة هكذا تحدثنا. فهذا هو حسين الصدر، وهؤلاء هم الأصدقاء والأحباب. لنذهب إلى الصورة التي تليها، وهذه صورة أيضا في نفس السياق، لا أريد أن أعلق كثيرا. إذا كان هناك من صورة أخرى فأتحفونا بها، وهذه صورة أيضا وصورة بعدها. لا أريد أن أحدثكم عن الشخصيات التي تقف هنا بجنب حسين الصدر، مثلا هذا الشخص الواقف بجنبه ومرت صورته قبل قليل، هو من كبار المسيحيين الإنجيليين، هو مسؤول عن الكنيسة الإنجيلية الوحيدة في العراق في بغداد، إنه قسيس بريطاني معروف. لا أريد الحديث أكثر من ذلك، إذا كان هناك من صور أخرى فأتحفونا بها. وهذه صورة أخرى أيضا للسيد حسين الصدر، وبجانبه موفق الرباعي وشخصيات أخرى عراقية معروفة. هذه مجموعة من الصور تحدثنا عن أهمية شخصية حسين الصدر عموما في الجو العراقي، وخصوصا فيما يرتبط بالبرنامج الأمريكي وما له من علقة من جهة اختيار بريمر له قناة فيما بينه وبين السيستاني. ودعوكم من أكاذيب المصدر المقرب لمكتب السيستاني، هذه أكاذيب محمد رضا بشكل مباشر، أقول لكم هذه خدع محمد رضا السيستاني، الرجل كذاب أشر، مخادع مخاتل من الدرجة الأولى. هذه أكاذيبه وهذه أحابيله، الحقائق هذه تنطق بين أيديكم، والكلام لا يقف عند هذه النقطة أبدا. مثلما طلبت منكم في الحلقة الماضية أن تصبروا علي، لأنني سأعرض بين أيديكم من الحقائق والوثائق التي ستصفع وجوه الكذابين صفعة. ومن حسين الصدر إلى الذي كان يجلس بجانبه موفق الرباعي، ونحن لا نتوقع من موفق الرباعي أن يتكلم بالحقيقة الكاملة، هو الآخر أيضا مخادع ومخاتل، ولكن هو لا يستطيع أن ينفي ما قاله بريمر في كتابه، لا يستطيع أن يفعل ذلك. ولو كان يستطيع أن يفعل ذلك للجأ السيستانيون إليه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه موفق الرباعي عن الرسائل التي كان يحملها فيما بين بريمر والسيستاني، ولكنه يتلعثم في الإجابة، يخاف أن يغضب عليه سلطانه العظيم محمد رضا من أنه قد ذكر كلاما ليس مناسبا، يغضب كما يقولون يغضب بيت السيستاني. يغضب بيت السيستاني هذا المصطلح شائع بين الآخنديين وبين السياسيين الشيعة، المراد من بيت السيستاني هو محمد رضا السيستاني دكتاتور النجف. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو وهو من برنامج على قناة العهد الفضائية يحدثنا عن الرسائل التي كان يحملها فيما بين بريمر والسيستاني. ياه الكذاب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
التواصل المحتل ومن خلال بريمر مع المرجعية يعني تواصل أولا غير رسمي، هذا لازم يعرفه ابن شعبنا.
طيب.
وللتعريف يعني مو تواصل رسمي، هذا رقم واحد. رقم اثنين المرجعية ما لا تجيبه على رسائله المكتوبة.
كان يبعث رسائل مكتوبة؟
لا خل أوضح هذه القضية، القضية مهمة جدا لأن التاريخ هذه. وما كان مجلس الحكم يعرف بالرسائل التي يبعثها بريمر إلى المرجعية. بالشكل الآتي يعني أقولها للتاريخ خاطر يعرفوها أبناء شعبنا والناس اللي
حتى آخر
يعني أي هو يكتب الرسالة مثلا من بوش، ما يكتبها هو، لا من بوش، يعني أذهب أنا إلى المرجعية وأجلس بين يدي سماحة السيد ها وأقرأ ترجمة الرسالة، أقول أنه هذه رسالة من فلان إلى فلان إلى هذه محتواها، هاي مسألتها، هاي قضية، هاي قضية. السيد ما يستلم رسالة.
طيب.
ولا يستلم نص. ولا يستمع.
وبعد ذلك. استشارة رسالة.
لا
استشارة.
لا.
أخذ رأيي.
أكمل أكمل. نعم. أكمل. يستمع. ولا يجيبه. لا يجيب الرئيس الأمريكي. نعم. ولا بريمر.
نعم.
إنما يتحدث لي. وبما يفهم من حديث السيد.
هذا الكلام، ما هذه الطريقة الواوية؟ هو يقول أن هذا التواصل غير رسمي. ما المراد غير رسمي؟ فالسيستاني شخصية ليست في منصب الرسمي، فما المراد من أن التواصل غير رسمي؟ ما هذا الهراء؟ بريمر يتحدث عن تواصل عبر الوسائط وانتهينا، كلامه صريح. هذا اللف والدوران ما معناه؟ لكنه أثبت وجود الرسائل. نحن لا نصدق بهذا الرجل ولا نثق به، والآن يقول لأجل التأريخ في برنامج يتحدث على أنه شاهد على مرحلة تأريخية يدلس تدليسا كبيرا، وهو يقول بلسانه من أننا لا نذكر الحقائق التي تؤذي، فأي شهادة للتأريخ هذا؟ وأي تأريخ هذا الذي يتحدث عنه حتى يتحدث لنا هنا للتأريخ؟ سأعرض لكم التفاصيل، لكننا نستطيع أن نصطاد الحقائق من خلال أحاديث هؤلاء المدلسين. يقول وما كان مجلس الحكم يعرف بالرسائل التي يبعثها بريمر إلى المرجعية، يعني أكو واو بالقضية. إذا كانت القضية ترتبط بالشأن العراقي وبشكل مباشر وبشكل سليم، لماذا كل هذه المخاتلة؟ ومن الذي سيحاسب السيستاني إذا كان يتابع مصالح العراق مع الأمريكان؟ ما الضير في ذلك؟ القوم تعلموا على المخاتلة وهم يخافون على أن تفضح الأكاذيب الكبيرة، وليست العلاقة مع الأمريكان، الأكاذيب الكبيرة النيابة عن صاحب الزمان، كذبة كبيرة لا حقيقة لها بأسلوب المخاتلة والضحك على الذقون
ثبتت في أذهان الشيعة. قضية الخمس والأموال الشرعية كذبة كبيرة لا دليل عليها. أتحداهم أن يأتوا بدليل واحد أن الإمام الحجة قد أرجع الأخماس إليهم في أي مكان. كذبة كبيرة. منظومة المرجعية الكهنوتية بهذه الطريقة التي تبنى في النجف كذبة كبيرة. كبار فقهاء الشيعة أيام الأئمة كانوا يعملون في التجارة وفي غير التجارة. السيستاني والخوئي وسلسلة المراجع لا يصيرون علميا ولا من جهة الورع والتقوى، لا يصيرون خيطا في نعال محمد بن أبي عمير، وأنا معهم أيضا، أنا لا أخرج نفسي، لا يصيرون خيطا في نعال محمد بن أبي عمير الذي كان من أكبر فقهاء الشيعة ومن أكبر أصحاب الأئمة، والرجل كان يعمل بزازا في السوق يبيع القماش. هذه حكاية المرجعية الكهنوتية، هذه الكلاوات، هذا الهيلمان الكاذب، وهذه القدسية التي لا حقيقة لها، كذبة في كذبة. النيابة عن صاحب الزمان كذبة، المرجعية الكهنوتية كذبة، الأئمة أرجعوا الشيعة إلى علماء الشيعة بشروطهم. أنا لا أرفض منظومة المرجعية، أرفض منظومة المرجعية الكهنوتية بحسب موازين حوزة النجف الطوسية. أنا أعتقد بمنظومة المرجعية وفقا لمنهج العترة الطاهرة. منظومة التقليد هذه التي وضعوها للشيعة هذه كذبة. أنا لا أرفض التقليد بحسب موازين أهل البيت، أرفض التقليد بحسب موازين الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني وحوزة النجف. هذا التقليد الذي لا حقيقة له عند آل محمد، هذه فتاوى التقليد لا حقيقة لها، لا دليل عليها، وقد بينت هذا بالوثائق والأدلة والحقائق في برنامج شهر رمضان 1441 هجري على شاشة القمر، موجود على الشبكة العنكبوتية وبالأدلة الصريحة بالوثائق الواضحة التي لا يستطيعون أن يردوها لأنها حقائق حقائق حقائق. هؤلاء تعلموا على الكذب، وإلا ما الضرر في أن السيستاني يقيم علاقة مع الأمريكان لأجل العراق؟ ما هو الضرر في ذلك؟ وما الضرر أن يلتقي بهم مباشرة؟ وما الضرر أن يراسلهم، أن يستشيروه أو أن يستشيرهم؟ لا ضرر في ذلك، لا في الدين ولا في العقيدة ولا في العقل ولا في الحكمة ولا في العرف ولا في الأخلاق ولا في الذوق، أبدا لا ضرر في ذلك. لكن الرجل تعود على المخاتلة، أمة تعودت على الكذب وعلى الخداع وعلى الضحك على الذقون، يقننون لها دينا ويقننون لأنفسهم دينا آخر. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هؤلاء يكذبون عليكم، يضحكون عليكم. وهذا موفق الرباعي وأمثاله جزء من هذا البرنامج، لكنه لا يستطيع أن ينكر أصل الموضوع. تلاحظون لغة جسده وطريقة كلامه وكيف يتتأتأ، هذه علائم الكذاب. أنتم لاحظتم كيف يتحدث بريمر،
بكل وضوح بكل صراحة. ولاحظوا هذا الكذاب الشيعي كيف يتأتئ. رجاء أعيد بث الفيديو.
التواصل المحتل ومن خلال برامر مع المرجعية يعني تواصل أولا غير رسمي، هذا لازم يعرفه ابن شعلنا.
طيب.
وللتاريخ يعني مو تواصل رسمي، هذا رقم واحد. رقم اثنين المرجعية ما لا تجيبه على رسائله المكتوبة.
كان يبعث رسائل مكتوبة؟
خل أوضح هذه القضية، القضية مهمة جدا لأن التاريخ هذه. وما كان مجلس الحكم يعرف بالرسائل التي يبعثها برامر إلى المرجعية بالشكل الآتي، يعني أقولها للتاريخ خاطر يعرفوها أبناء شعبنا والناس اللي
حتى آخر
يعني أي هو يكتب الرسالة مثلا من بوش، ما يكتبها هو، لا من بوش، يعني أذهب أنا إلى المرجعية وأجلس بين يدي سماحة السيد وأقرأ ترجمة الرسالة، أقول أنه هذه رسالة من فلان إلى فلان إلى هذه محتواها، هاي مسألتها، هاي قضيتها. السيد ما يستلم رسالة.
طيب.
ولا يستلم نص ولا يستمع. وبعد ذلك
استشارة رسالة استشارة
لا
أخذ رأيي
أكمل
نعم.
يستمع ولا يجيبه، لا يجيب الرئيس الأمريكي ولا برامر، إنما يتحدث لي وبما يفهم من حديث السيد.
أنا لا أريد أن أعلق على هذه الطريقة الهزيلة في الحديث التي يحاول فيها أن يجد أي كلام كي يتحدث به، هو قلبه خائف من محمد رضا، يبحث عن أي جمل يسطر بها أكاذيبه بطريقة ملتوية. ثم ما هي هذه الطريقة؟ أنت تحمل رسالة من بريمر وأنت تعلم ذلك والسيستاني يعلم ذلك، وبعد ذلك أن السيستاني يوجه الكلام إليه، ما هذه الأساليب؟ ما هذه الأكاذيب؟ ماذا قرأت عليكم قبل قليل فيما كتبه هذا المصدر المقرب؟ هو هذا محمد رضا السيستاني، هذه أساليب محمد رضا السيستاني. ويبدو أن عددا من وسطائه، من وسطاء بريمر كما عبر هو بريمر، وزوار المرجعية من العراقيين كما نعبر، لم يكونوا يحسنون تلقي ما يستمعون إليه من رؤى المرجعية وأنظارها. ولك ابن الحلال، هو هذا جاء يحكي رغم كذبه، جاء يحكي هناك رسائل، رسائل موجودة، فماذا تصنعون مع هذه الحقائق؟ موفق الرباعي، منير حداد القاضي المعروف الذي يعرف بقاضي صدام، منير حداد هو يتحدث عن موفق الرباعي. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو الذي يتحدث فيه منير حداد قاضي صدام من قناة الفرات.
شنو اللي انت كنت، انت اللي حاكمت صدام واللي اشرفت على الساعات الاخيرة، شنو اللي ما ظهر للاعلام؟ شنو الناس اليوم تجهله؟ شنو اللي يعرفه منير حداد وما قال للإعلام؟
يعني كثير من الأشخاص نسبوا إلى نفسهم أشياء أكاذيب أو بطولات هي وهمية مو صحيحة.
مثل؟
يعني موافق الرباعي دائما يكون نفسه حاط حبل وحاط هاي، لما يجون السنة يضم التمثال والحبل، ولما يروحون يجون الشيعة يطلعه ويقول أنا عدمت صدام. أنا بس أفهم سؤال، يعني إذا أسأله خلي يسمعني، انت شنو دورك بالموضوع؟ لا انت قاضي، ولا أنت وزير عديل حتى تسوي الكارت الأحمر، ولا أنت قاضي تحقيق شان رائد جوحي، ولا رئيس الجنايات رؤوف رشيد، ولا رئيس التمييز ومحكمة التمييز اللي أنا عارف شاهين.
منير حداد حين تحدث عن موفق الرباعي وقال من أنه حينما يأتي السنة يغطي التمثال، إنه يتحدث عن رأس تمثال صدام وضعه موفق الرباعي في بيته في صالة الاستقبال وعلق به حبل المشنقة، فحينما يزوره زوار من الشيعة يفتخر بوجود هذا التمثال، ولما يزوره زوار من السنة يغطي هذا التمثال. إنها المخاتلة، أنا لست مهتما بما قاله منير حداد ولست مهتما بهذه القضية، فقط أريد أن أقول بأن أسلوب المخاتلة هو الأسلوب الشائع في الجو الديني الشيعي عند المراجع وعند أتباعهم. رجاء اعرضوا لنا الصور التي تتحدث عن هذا الموضوع. الصورة الأولى هنا في بيت موفق الرباعي، مجموعة من الزوار الشباب يتحدث معهم، هو في صدر المجلس في صدر الصالة، وتلاحظون في الصورة أن التمثال مكشوف واضح وحبل المشنقة قد وضع في رأس التمثال، الصورة واضحة. فهؤلاء شباب يزورونه من الشيعة. الصورة الثانية، مجموعة من العسكريين ويبدو أنهم من الشيعة، ولذلك التمثال والحبل حبل المشنقة موجود، يفتخر بذلك موفق الرباعي بين هؤلاء الزوار. الصورة الثالثة، أيضا زوار يبدو أنهم من الشيعة أيضا، والتمثال على حاله مكشوف. الصورة الرابعة، ومجموعة من الزوار أيضا أخرى ويبدو أنهم من الشيعة أيضا. فهذه الصور تحدثنا عن زوار شيعة لموفق الربيع في بيته وتمثال صدام مع حبل المشنقة موجود بشكل واضح. حينما يزوره السنة فماذا يفعل موفق الرباعي وهو الحاكم في زمن حكومته؟ هو حاكم، هو جزء من الحكومة. رجاء اعرضوا لنا صورة جمع من شيوخ عشائر السنة من شخصيات السنة في زيارة لموفق الرباعي في نفس المكان، وتلاحظون أن موفق الرباعي قد غطى التمثال بقطعة قماش أبيض بستارة بشرشف لا أدري، غطاها بقماش. هذا هو الذي يتحدث عن القاضي منير حداد. رجاء أعيدوا لنا فيديو منير حداد.
شنو اللي أنت كنت، أنت اللي حاكمت صدام واللي أشرفت على الساعات الأخيرة، شنو اللي ما ظهر للإعلام؟ شنو الناس اليوم تجهله؟ شنو اللي عرفه منير حداد وما قال للإعلام؟
يعني كثير من الأشخاص نسبوا إلى نفسهم أشياء أكاذيب أو بطولات هي وهمية مو صحيحة.
مثل
يعني موافق الرباعي دائما يكون نفسه حاط حبل وحاط هاي، لما يجون السنة يضم التمثال والحبل ولما يروحون يجون الشيعة يطلعه ويقول أنا عدمت صدق. أنا بس أفهم سؤال يعني، إذا أسأله خلي يسمعني، أنت شنو دورك بالموضوع؟ لا أنت قاضي ولا أنت وزير عدل حتى تسوي الكارت الأحمر، ولا أنت قاضي تحقيق شارع الجوحي، ولا رئيس الجنايات رؤوف عبد رشيد، ولا رئيس التمييز أو محكمة التمييز اللي أنا عارف شاهد.
هذا الحديث حديث منير حداد في برنامج عنوانه ممنوع من العرض على قناة الفرات الفضائية. شخصية هذه طبيعتها، فلا يستطيع موفق الرباعي أن يتكلم بكامل الحقيقة، ولكن مع كل ذلك ما استطاع أن ينكر أنه كان رسولا يحمل الرسائل بين بريمر والسيستاني، لا يستطيع أن ينكر ذلك. فماذا يقول السيستانيون؟ هناك برنامج على قناة آسيا الفضائية بين زمنين، الفيديو قد يكون طويلا بعض الشيء، قد يصل إلى 10 دقائق. موفق الرباعي يتحدث عن مرحلة تاريخية سابقة، إنه يتحدث عن العلاقة بين الخوئي ومحمد باقر الصدر، ونحن نعرف التفاصيل. هو يتحدث على أنه شاهد على تلك المرحلة. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في طريقة نقله للأحداث. المضمون الموجود ليس مهما، نحن لا نتحدث هنا عن علاقة الخوئي بمحمد باقر الصدر، وهذا المضمون لا علاقة له بالبرنامج ولا بالشاشة الأولى التي عنوانها كتاب بريمر. إنما أريد أن أضع بين أيديكم كيف يتحدث هؤلاء وهم يتحدثون عن التاريخ، وهو يريد أن يخفي حقائق التاريخ. لماذا؟ لأنها ترتبط بالمرجعية، فلأجل المرجعية يزور التاريخ، لأجل المرجعية يزور الماضي ويزور الحاضر وسيزور المستقبل. حينما تركض شيعة العراق تبايع السفياني، لأن المرجعية قد بايعت السفياني ويحاربون الإمام الحجة. هذا موجود في روايات وأحاديث أهل البيت، وهم يعرفونه أنه الإمام الحجة، ولذا يقولون له ارجع، إن دين جدك في خير، صمام الأمان موجود وكفو وسبعين كفو. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
زين، ليش بقى تحرك السيد محمد باقر الحكيم في تلك، السيد محمد باقر الصدر في تلك المرحلة تحرك محدود على أتباعه، على حلقة ضيقة من مريديه؟
ليش ما صارت مرجعية عامة؟
ليش ما وسع تحركه؟ هسه هو
ما صارت مرجعية،
هو تلميذ السيد أبو القاسم الخوي الدكتور،
مكان
الساحة وأبرز تلامذة السيد أبو القاسم الخوي، والسيد أبو القاسم الخوي شهد باجتهاده.
صحيح،
وهذا الشهادة بالاجتهاد يعني يجيز المكلف بتقليده.
صحيح.
هنا السيد محمد باقر ليش متحرك على السيد أبو القاسم الخوي في تلك المرحلة؟ ليش متحرك على مرجعيات أخرى كانت موجودة في النجف؟ على الأقل حتى يكون التحرك ما مستهدف،
خلي أقول في الشيء،
ما مستهدف به نظام من قبل شخص، مستهدف به نظام من قبل كيان، فعلا من قبل أمة لديها مرجعيات مجتمعة، هذه المرجعيات في النجف على رفض هذه التجربة السياسية.
شوف أخي أستاذ حامد، مرجعية السيد الخوي رضوان الله عليه كان فيها بعض الناس اللي يكرهون ويعادون سيد محمد باقر الصدر ويكرهون هذا خط الوعي.
معقولة؟
اي نعم، وكان بها مرجعيتهم داخل دار المدارة، ناس واعين وجزء منهم ناس مجاهدين وحقيقة دعاة نعتز بهم، واحد منهم سيد موسى الخوي ابن سيد جمال الخوي، هذا احد يعني دعاة اللي نعتز بهم احنا. هذا الان موجود رجل مهندس نفط اللي كان اللي يوصل للسيد الخوئي هم بعض من الناس اللي معادين للسيد الصدر. وأنا أقول فالشي
شو يوصل يعني من أي كلام أي نوع؟
يعني أسبع تدري يعني قضية المراجع وقضية البيوتات في النجاة،
تقصد قضية الحواشي وأبناء المراجع؟
يعني هاي مشكلة مزمنة هذه.
لا أنتم في تلك المرحلة شخصتم ابن من أبناء مراجع.
أنا ما أريد أدخل بهذه لأن أنا أعرف تفاصيل حقيقة.
إذا تعرف ليش بتذكرها دكتور؟
مؤلمة مؤلمة، هم أنت تتألم هم أنا أتألم.
لا أنا وعدك ما راح أتألم، أنا وعدك أنه أنقل المعلومة للمشاهدين حقيقة ويبقى مجرى التقييم للمشاهد. لا خلينا نكون واقعين حقيقة أكثر، يعني إحنا في محل تسجيل شهادة للتاريخ دكتور. السيد محمد باقر الصدر إذا فعلا كانت علاقته جيدة مع السيد أبو القاسم الخوئي وعلاقة مبنية على
جيدة،
أحسنتم، ليش ما السيد أبو القاسم الخوئي بالنهاية كسر هذا الحاجز بينه وبين السيد محمد باقر الصدر؟ أنت تتحدث الآن عن وقائع لم يتحدث بها من قبل شخص غيرك.
عندما سألت السيد محمد باقر الصدر أنه هؤلاء اللي خرجوا بجامع الخضراء دول طلابك، فبعدين من اللي خبر عليهم ومن اللي خبر أنه هؤلاء طلاب الشهيد الصدر؟ من الذي أخبر عنهم؟ من الذي أخبر فلان الفلاني مدير أمن النجف عنهم؟
من تعتقد؟
شخص متميز فلان الفلاني راح دار حقه اللي هو كان قريب على يعني داير ما داير الحلقة الداخلية اللي حول السيد السيد الخوئي رضوان الله عليه.
يعني أبرز طلاب السيد أبو القاسم الخوئي؟
أنا لا أقول هذا بعلم السيد الخوئي أبدا، لا والله لا لم نقل ذلك، حاشا للسيد الخوئي أن يقول ذلك، ولكن هؤلاء منتفعين كانوا، هؤلاء يكرهون حركة الوعي. شوف يا عزيزي أنت لازم ارجع هذه يعني المرحلة
أخبر يعني موت أخبر القيادة البعثية عفو دكتور.
نعم مدير المخابرات قالوا له دولة مطلب أبويا صحيح طلعوا بالجامع مال أبويا ورا خلف والدي كان يصلي إمام جماعة وأنا ولكن هؤلاء هم طلاب محمد باقر الصدر.
وهذا ابن السيد أبو القاسم الخوئي؟
أنا ما أريد أأشر عن شخص ولا أريد أذكر شخص، يعني ناس وفدوا على رب كريم رحوم رؤوف زين، وهذا تاريخ يعني مو زين ذكره حقيقة.
ليش مو زين؟ شنو المشكلة فيه
عزيزي؟
شو تعتقد ما دام احنا امام المشاهدين؟
شوف عزيزي هذا يثير مواجهة
يخليك تدفع ضريبة؟
لا ما اظن ان كل ضريبة ماكو بيها، ما بيها ضريبة، ولكن مو كل ما يعرف يقال هاي وحدة، وخلاف الحكمة انه الانسان يتحدث بتفاصيل هاي الامور زين. واعتقد انه
تعتقد خلاف الحكمة لو خلاف المصلحة؟
لا خلاف الحكمة.
اذا خلاف الحكمة انا اناظرك حقيقة واقول لك ماكو خلاف الحكمة.
احسنت
بالعكس.
لا احسنت، انا اقول خلاف الحكمة انه بعض المواجع وبعض الاشياء تذكر في التاريخ لانه الشيء الثير ماكو خلاف المصالح، انما خلاف الحكمه وبالتالي
زين دكتور انت وقعت مصلحة. انت كم كتاب قريته حقيقه يتحدث عن خلاف ابناء المراجع مع مراجع اخرين؟
اهو
رحم الله والديك.
اي طبعا
شو ننتظر الدكتور موفق الربيعي يالف لنا كتاب ويذكره بسيرته شلون؟
لا
عاد شنو يعني؟
لا شوف
ليش تتحسسون دائما حقيقه من نوصل للنجف وما نتحدث عن سلوك ابناء المراجع؟ المرجع في خانه وابناء في خانه.
لا شوف الان انتبه لي.
لا
يعني انا خلي اوقفك هنا.
أيه؟
استاذ حمد
يعني المرجع لا اقصد المرجع انسان لو مو انسان.
لا اخي استاذ حمد اذا كان تقييم ابناء المراجع بما يمثلونه من اشخاص هو كشخص
زين
مثل شخص لا طبعا لا معصوم ولا هو المرجع.
احسنتم هو اللي اقصد يعني هو محل تقييم ومحل تقييم،
ولكن احنا عندنا المراجع العظام للسيد السيستاني الله يهديه ويرحمه.
نعم
احنا هذا مقدساتنا، هذني مقدسات، واي شيء يمسهم من قريب او من بعيد ما نريده حقيقه، ما نريد نتقرب منه
حتى لو كان واقع.
ما نريد نتقرب منه
حتى لو كان واقع.
لا ما نريد نتقرب ليش؟ لانه هذا يمس يعني من يمس المرجع بشكل مباشر أو غير مباشر يمس المرجع ما نريد القرامين ما نريد إحنا حقيقة، لأن نريد هاي القدسية تبقى، لأنه هي تأثير مراجعنا بالأمة شنو غير قدسيتهم غير يعني بما يشاع عنهم بمعروفيتهم بسمعتهم.
أنا اللي أعرفه حقيقة حتى نفسهم المراجع يحاولون إزالة القدسية عنهم. القدسية هي عبارة عن توظيف يوظفه الأتباع لمراجعهم، بالتالي أنا أخشى حقيقة أن تضعنا في دائرة الحرج العقائدي من إثارة حقائق متعلقة ببيوتات المراجع. ما أود معرفته منك دكتور باعتبارك شاهد مهم على تلك المرحلة. في عام 1979 خرجت التظاهرة، والتظاهرة أبيدت، جرى ملاحقتها، هي تظاهرة كانت بأمر السيد محمد باقر الصدر لتأييد الثورة الإسلامية في إيران،
صحيح،
ووصول السيد الخميني،
صحيح،
إلى هرم السلطة في إيران. والآن أنت تخبرني عن حقائق متعلقة بأن أحد أبناء المراجع في النجف حاول
أخبر مدير أمن النجف،
زين،
ومن قال لي ذلك؟ سيد محمد باقر الصدر بنفسه أخبرني لي،
قال لك ابن سيد أبو القاسم،
قال لي أنه قال لي فلان، قلت له سيدنا هذا ليكون يعني المخابرات هي اللي سربت هذا الخبر أنه في توقع بينك وبين السيد الخوي. قال لي هذا علي بن يقطين أخبرني.
علي بن يقطين،
تعرف شو يقصد؟ يقصد أنه أحد المؤمنين، وأنا أعرفه بعدين، كان مزروع علم بالمخابرات.
دكتور بس قال لك ابن السيد أبو القاسم سيد محمد باقر؟
أنا قلت لك راح مهما تكون راح منين تجي لهذا السؤال. أقول لك أنه هذه القضية خلنا نبتعد عنها، لأنه هذه تثير مواجع كثيرة وتثير
زين. بعد ما بلغك سيد محمد باقر، بعد ما بلغك بهوية الشخص اللي اتصل بأركان النظام في النجف
لإخبارهم أن هؤلاء الذين تظاهروا هم جماعة محمد باقر الصدر،
حاولتوا تتصلون بالسيد أبو القاسم الخوئي تعتبون على تصرف أحد طلبته أحد أبنائه؟
اي يعني انا اعرف انه يعني احدهم يعني توازي انه راح الى جاب مسدس وراح كاد يقتل ذلك الشخص.
يقتل ابن المرجع؟
اي نعم. انا ما قلت ابن المرجع، انا ما قلت من لم
اشر يقتل ذاك الشخص،
يقتل الشخص الذي وشى بمحمد باقر الصدر. زين، وهذا ان شاء الله تشوف اسمه هذا الشخص.
وين
مذكراتي هذه؟
ها
مذكراتي من اكتبها.
ايه
أذكر لك أنه هذا راح مغاضب غضب شديد.
حي يرزق هذا الشخص؟
نعم حي يرزق.
بحزب الدعوة ولا خارج حزب الدعوة؟
يعني بعد ليش تنبش؟
لا هسه ما راح أقول لك، بس أعرف يعني هو بعده لا زال بحزب الدعوة.
لا هو جمد عمله بحزب الدعوة.
جمد، سبحان الله، كلكم مجمدين.
يبدو أن موفق الرباعي أكثر حكمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يذكر قبائح عوائل الأنبياء، تحدث عن عائلة أبينا آدم، تحدث عن أبينا آدم وأمنا حواء وكيف أكلا من الشجرة وكيف خدعهما الشيطان وكيف أنزلهما سبحانه وتعالى إلى الأرض، وكيف أن ولدي آدم قتل أحدهما الآخر، وحدثنا عن نوح النبي، عن والد البشرية الثاني، حدثنا عن زوجته التي خانته، وحدثنا عن ولده العاصي الذي ذهب مع المغرقين، وحدثنا وحدثنا القرآن عن لوط وزوجة لوط، وحدثنا القرآن عن عائلة يعقوب وماذا فعل أولاد يعقوب أولاد نبي
من الأنبياء مع نبي مع أخيهم، إلى بقية التفاصيل التي حدثتنا عنها سورة يوسف، وكيف أن زليخة التي ستصبح زوجة نبي فيما بعد ذكر الله فضيحتها الجنسية مع يوسف، وكيف أرادت أن تفعل بيوسف. وحدثنا القرآن عن كذب الصحابة بحسب تفسير السنة، وكيف أنهم افتروا على عائشة. بحسب تفسيرنا فإن عائشة هي التي افترت على مارية القبطية أم إبراهيم في واقعة حديث الإفك في سورة النور، إلى قائمة طويلة تحدث القرآن فيها عن الأنبياء. يبدو أن موفق الرباعي كمرجعه السيستاني هم أكثر حكمة من الله في أن يضع النقاط على الحروف. مثل هذا تتوقعون من أن يتحدث عن تفاصيل مراسلات السيستاني وبريمر بشكل صريح، لكنه مع كل ذلك ما استطاع أن ينكر أصل القضية. فأصل القضية موجود، لا مجال لإنكاره والتشكيك فيه. رجاء أن اعرضوا لنا مجموعة من صور موفق الرباعي التي تحدثنا عن جانب من شخصيته وعلاقاته. الصورة الأولى، هذه صورة قديمة، هو في نهاية الصورة. إذا أردنا أن نذهب إلى يسار الشاشة وإلى يمينها من جهة المشاهد، إلى يسار الشاشة هو الشخص الأول، كان شابا فيها أيام كلينتون، هذه أيام المعارضة. صورة ثانية مع الرئيس بوش في احتفال في قاعدة أمريكية، هذا في العراق. الصورة رقم ثلاثة، لن أعلق لأن الصور كثيرة. الصورة رقم أربعة، الصورة رقم خمسة، والصورة رقم ستة، رقم سبعة، رقم ثمانية، رقم تسعة، رقم عشرة، رقم 11، صورة 12، 13، 14، 15، صورة 16. إذا كان هناك من صور أخرى فاعرضوها. هذه مجموعة صور تحدثنا عن علاقاته الوثيقة بالأمريكان. هذا موفق الربيعي. القناة الثالثة عماد الخرسان، شخصية ليست واضحة في الإعلام، نشاطه الإعلامي قليل، وهو أيضا على نفس الطريقة يحاول أن يلفلف الموضوع، بتعبيرنا الشعب العراقي يلغمط الموضوع، لكنه ما أنكر أصل الموضوع، ما أنكر أنه وسيط يحمل الرسائل بين بريمر والسيستاني، إنما قام بلفلفة الموضوع وبحرفه إلى اتجاه آخر. ويبدو أنه أكثر قدرة على التضييع والمخاتلة، ويبدو أنه كذلك أكثر سرية من الآخرين، وهذا ما تحدث به بريمر نفسه في كتابه. ويدل على ذلك أيضا هو عدم ظهوره في الإعلام. مثلا موفق الرباعي يظهر في كل الوسائل الإعلامية في كل مكان، بينما هذا الرجل ظهوره نادر ونادر جدا. رجاء اعرضوا لنا صور عماد الخرسان. الصورة الأولى، هذا هو عماد الخرسان، القناة السرية جدا والخاصة جدا لبريمر التي يتواصل من خلالها مع السيستاني. الصورة الثانية لعماد الخرسان، مهندس عراقي يحمل الجنسية الأمريكية، وكان رئيسا لمجلس الإعمار الذي أسسه الأمريكان حينما أسقطوا النظام البعثي في العراق. شخصيات أمريكية معروفة. الصورة الثالثة، وصوره قليلة جدا على الشبكة العنكبوتية. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من برنامج يتحدث فيه عماد الخرسان معرفا بنفسه.
أنا عماد حسن ضياء الخرسان، مولود في النجف الأشرف عام 1951. نشأتي كانت في بغداد في الكرادة الشرقية المعروفة بمجتمعها المتنوع، فكان في شارعنا الكردي والسني والشيعي والعربي، هي ألوان الطيف العراقي الحقيقة. أكملت الدراسة المتوسطة في متوسطة العرفان الكرادة، وأكملت الدراسة الثانوية في إعدادية الشرقية، ودخلت كلية الهندسة في جامعة بغداد قسم الهندسة الميكانيكية، وتخرجت 1972. خدمت بالجيش العراقي 3 سنوات في مديرية الأشغال العسكرية، ونفذت عديد من المشاريع فيها. وبعد العسكرية عملت في مشروع استراتيجي في حقول النفط في البوزنغان وفي الحلفاية، وأيضا عملت في مشروع الثرثار في الفلوجة كان مقري.
عماد الخرسان يتحدث عن نفسه و يعرف بشخصيته عبر قناة الرشيد الفضائية. شاهدتم الفيديو إلى مقطع آخر من نفس البرنامج وعبر قناة الرشيد الفضائية، مقدم البرنامج يسأل عماد الخرسان عن الرسائل فيما بين السيستاني وبريمر. هو لا ينكر الموضوع، لكنه كما نقول في التعابير الشعبية العراقية لغمطت لغمط، لكنه لا يستطيع أن ينكر الموضوع. يخافون من دكتاتور النجف أن يكشفوا الحقائق، لكننا لا نريد منهم أن يكشفوا الحقائق. حقيقة الموضوع واضحة، مثلما في عنوان هذه الحلقات، مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. يكفينا أنهم يقرون من أنهم كانوا يحملون الرسائل فيما بين بريمر والسيستاني، وهذا أدل دليل على كذب السيستانيين. رجاءً
أعرض لنا الفيديو.
يعني خلينا نتحدث على موضوع يمكن تراكمات تكون حاضرة إلى الآن، قضية الرسائل اللي نقلت بين الحاكم المدني بالعراق آنذاك بال 2004 بول بريمر إلى المرجعية الدينية بالنجف. نوعية هاي الرسائل، قضية تأثيراتها، شنو اللي ممكن كانوا يطلبوه الأمريكان بفترة دخول ما يعني سند على دخولهم بالعراق، كانت الصورة بالنسبة لهم يمكن غير واضحة بشكل كامل.
الحقيقة أثناء فترة مجلس الحكم وأثناء كتابة القانون الانتقالي وبعدين كتابة الدستور، كانت هناك أسئلة تثار من أعضاء مجلس الحكم أيضا بحضور الحاكم المدني بغمر حول الفقرات اللي موجودة بالقانون، وكانوا يطلبون أن يكون للمرجعية رأي بهالموضوع. فكانت المرجعية تطيارة على موضوع القانون الانتقالي أو الدستور وبالقضايا اللي تخص مصلحة العراق.
طيب ليش دار الحديث على أنه يتحدثون الآن على القوانين اللي خلاها بريمر بالعراق، يتحدثون على القوانين سيئة الصيت، دائما يقولون عليها سيئة الصيت، دائما يتحدثون على أنه الأمريكان تدخلوا بكتابة الدستور العراقي وخلوا بألغام لحد الآن يعاني من عدة العراق والعملية السياسية بشكل خاص.
أولا أنا قلت فيما يتعلق بالموضوع القانون الانتقالي والدستور فقط، مو القوانين اللي سواها بغمر. طيب. فرق بين الاثنين. النقاط اللي كانت مطروحة، أتذكر بعض النقاط، مثلا نسبة تمثيل النساء اللي هم غادوا مثلا رأي المرجعية بها مجلس الحكم، وهم كانوا أيضا يستشيروها المرجعية.
طيب بالتالي هذا يعني الحديث على أنه كان هناك تعاون بكافة المجالات برسم السياسات وبين مجلس الحكومة وبين المرجعية.
بين مجلس الحكومة والمرجعية كان أكو تعاون طبعا، أكو كانوا أعضاء مجلس الحكومة يستشيرون المرجعية والمرجعية يعطوهم الاستشارة.
لا أريد أن أعلق شيئا، الأمور واضحة جدا وأترك الحكم إليكم، لكنني أقول فقط من أن هذا الكتاب الذي يهتم به السيستانيون كثيرا، الإمام السيستاني أمة في رجل، مؤسسة البلاغ، وهذه الطبعة الأولى 2008 ميلادي في صفحة 379 تحت عنوان الفصل الثالث تعليقات على مذكرات بريمر، نفس التعليقات هي التي نشروها في كتاب النصوص الصادرة وقرأت لكم منها وعلقت عليها، وهم يكذبون موضوع المراسلات والرسائل فيما بين بريمر والسيستاني، وأنتم شاهدتم ذلك بأم أعينكم. أنا لا أريد أن أقف عند هذا الحد، هذه الشاشة الأولى، لكنني بعد كل هذا أقول هذا العنوان أمة في رجل ليس صحيحا، هذا الكتاب يشتمل على أكاذيب، هذا كذبة في رجل وليس أمة في رجل، هذه كتب مشحونة بالأكاذيب، يضحكون على أتباعهم، يخدعون الشيعة. أنتم الآن اطلعتم على معطيات الشاشة الأولى التي عنوانها كتاب بريمر، وأنا لا أقول لكم أن تكتفوا بهذه المعطيات، هذا جزء من المعطيات، انتظروا بقية الشاشات واجمعوا كل المعطيات. المعطيات التي طرحت في هذه الشاشة لا تكتفوا بها، أنا شخصيا لا أكتفي بها، هذا جزء من الحقيقة، أجزاء الحقيقة الباقية والتي هي أكثر تفصيلا ستأتينا في الشاشات القادمة، سترون عجبا من الوثائق والحقائق والمعطيات في حلقاتنا القادمة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.